الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 17 من مجالس هذا التفسير، تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 الهجري. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين.
لا، قبلها تتمة كما الشيخ حمد معمر وكثير من الناس أو أكثرهم في الصفحة المقابلة.
قال الشيخ حمد بن معمر رحمه الله تعالى: وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا الحكم على رأسه وجعل الحكم للكتب التي صنفها المتأخرون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. بل صرح بعضهم في مصنفاته بأنه يجب على العامي أن يتمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف نص الكتاب أو السنة. وهذا من أعظم حيل الشيطان وحبائله التي صاد بها كثيرا ممن ينتسب إلى العلم والدين، فنبذوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وأقبلوا على الكتب التي صنفها متأخروهم وقالوا هم أعلم منا، ثم لم يكتفوا بها ولم يعملوا بما فيها، بل إن وافق ما فيها أهواءهم قبلوه وعملوا به وقالوا نص عليه في الكتاب الفلاني، وإن خالف ما فيها أهواءهم لم يعبأوا بها ولم يحتجوا بها، بل ربما جعلوا حجتهم ما فعله إخوان الشياطين من الرعايا والسلاطين الذين بنوا القباب على القبور وارتكبوا كل محذور، فزخرفوا القبور بالبناء وكسوها بما يكسى البيت الحرام
كما يكسى البيت الحرام،
وفعلوا عندها ما يفعله عباد الأصنام، حتى آل الأمر إلى أن صار فعلهم هذا حجة تعارض بها النصوص، فيقول قائلهم: هذا موجود في كل عصر ومصر من غير نكير، فيكون إجماعا هذا مع علمه بما نص عليه الفقهاء من النهي عن ذلك وتحريمه.
يبقى أولا بدأوا بمسألة التعصب المذهبي وقالوا بأن العامية يجب عليه أن يتمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه حتى ولو خلف الكتاب والسنة، بدعوى ماذا؟ أن العلماء أضرب الكتاب والسنة، فيبدأ أولا بتعظيم العلماء عنده، يقول: أنا أتمذهب مذهب الشافعي، ثم أذكر فضائل الشافعي وترجمة الشافعي وما له من الفضائل، فيقول: أنا تبعت إماما هماما عالما نحريرا أو كذا، أو مذهب أحمد أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو إلى غير ذلك من هذه المذاهب، فيكون تحت مظلة تعظيم العلماء يتمذهب ولا يخرج عن هذا المذهب. وكما قلنا هذا كلام باطل، أن تتمذهب بمذهب تأخذه جميعا برخصه وعزائمه فهذا أصلا مخالف للكتاب والسنة، لأن المرجعية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى العلماء يكون حيثما كان معهم الدليل، فأنا أرجع إلى دليل العالم، واتباعي هو اتباع دليل العالم وليس ذات العالم، وإلا فالشافعي له قدر ومالك له قدر وأحمد له قدر وأبو حنيفة له قدر، فلو استدللنا بالأشخاص وفضائلهم فهؤلاء لهم فضائل، إذا نرجع إلى أدلته. طيب، بعد ذلك، بعد هذا التعصب المذهبي، صاحب الهوى ماذا يصنع؟ يأتي بعد ذلك فينظر إن خالف المذهب نفسه الذي هو عليه هوى قدم هواه عن مذهب، يبقى أولا يقول المذهب، وثانيا إذا خالف هواه المذهب قدم هواه عن المذهب، فيقدم هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وهذا ورب الكعبة عين ما نراه اليوم. هؤلاء يقولون الفقهاء الأربعة مذهب أبي حنيفة لابد أن نتفقه بالمذاهب الأربعة. ثم إنك تجد أقوال لهم قدموا فيها أهواءهم على المذاهب الأربعة ولا يبالون. ننادى عليهم بالمذاهب الأربعة فلا يبالون بهذا أبدا. لما قالوا مثلا بتحريم الختان أين هذا المذاهب الأربعة؟ تحريم تحريم ليس وجوب الختان أو مشروعية الختان، لا تحريم الختان. العلماء جميعا متفقون على مشروعية الختان. ثم وقع خلاف في الحكم، لكن أن يقال الختان حرام أي مذهب يقول هذا؟ لا يوجد مذهب. طيب أين المذاهب الأربعة؟ لا يرجعون المذاهب الأربعة ولا يلجؤون إليه. بناء المساجد على القبور، العلماء والفقهاء جميعا متفقون على منعه وعدم مشروعيته. لاحظ الختان متفقون على مشروعيته، بناء المساجد على القبور متفقون على عدم مشروعيته، سبحان الله. فنأتي إلى الختان الذي اتفقوا على مشروعيته فنجعله حرام، ونأتي على بناء المساجد على القبور الذي اتفقوا على عدم مشروعيته فنجعله مشروعا، فنجعله مشروعا بأي دليل؟ بل كما قال هنا سبحان الله، ولذا احنا قلنا بأن الباطل يتشابه، تتفاوت أسماء وأعصار ومناطق وبلدان، لكن الهوى هو الهوى، الهوى هو الهوى، فالهوى ملة واحد. تتحد الطبائع، وكما قال سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل ما يأتي رسول يقول أنت ساحر أنت مجنون، أتواصوا به كأن بعضهم يوصي بعضا. قال تعالى بل هم قوم طاغون، أي أن الطغيان هو الذي أدى إلى تشابه الأقوال. لما تشابهت القلوب تشابهت الأقوال، ولما تشابهت المناهج تشابهت الأحكام. هؤلاء يقولون المذاهب الأربعة، ولو قلنا نأخذ بدل عن الدليل قالوا هذه فوضوية. لابد أنت لابد أن تتمذب بالمذاهب الأربعة في الفقه لابد. طيب ثم إنه لما جاءت المذاهب الأربعة بأحكام تخالف أهواءهم رموهم الأربعة ولم يبالوا بالأربعة ولا بغير الأربعة. وهذا أقول لكم مثال من أمثلة عديدة. اتفق الأربعة على مشروعية الختان فقالوا هذا حرام، لأن لهم هوى أن يجعلوا الختان ممنوعا. في المقابل اتفق العلماء على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور فاتبعوا أهواءهم وقالوا مشروعية بناء المساجد على القبور حتى أوصلوها إلى الاستحباب، حتى كلمة الكراهة ما قالوها، حتى ولو فسروها بالكراهة التنزيهية ما قالوها. سبحان الله، هذا مثال من أمثلة من أمثلة. الأربعة اتفقوا على مشروعية الختان قالوا حرام، الأربعة اتفقوا على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور قالوا مشروع ومستحب. قال الشيخ هنا إضافة جديدة، قال فيقول قائلهم هذا موجود في كل عصر ومصر من غير النكير فيكون إجماعا. قالوا بناء المساجد على القبور إجماع، فأسقطوا الإرهاب حتى في القول. إياك أن تقول بناء المساجد على القبور غير مشروع، كيف هذا؟ هذا إجماع، فقد أجمعت الأمة على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وضريحه في المسجد، فيكون هذا إجماعا. إجماع آخر، السنة العملية في جميع بقاع المسلمين على بناء المساجد على القبور من غير ما نكير، ولم يخالف إلا جماعة يقال لهم السلفيون، وهؤلاء لا يمثلون نسبة صفر في المسلمين، والإجماع على هذا. يبقى الإجماع على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد قال الصلاة باطلة. اثنان، الإجماع على أن جميع بلاد المسلمين لا تخلو من بناء مساجد على القبور من غير ما نكير. فانظر، سموا مخالفتهم لهؤلاء الأئمة إجماعا. فخالفوا حتى المذاهب الأربعة بهذه الدعوة. فنقول هذا من اتباع الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. يبقى هؤلاء لهم مذهب آخر، ما مذهبهم؟ الهوى. واعلم أن هذا أخطر المذاهب، فإن الهوى يخرجك عن الكتاب، إن الهوى يخرجك عن السنة، إن الهوى يخرجك عن كلام العلماء، إن الهوى يحملك على أن تنقض ما غزلته، فتنقضه خيطا خيطا، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فلأنهم لم يتبعوا القاعدة، إنما اتبعوا الهوى. فحينما يقولون المذاهب الأربعة، لا يريدون تعظيمها الأربعة، إنما يريدون ماذا؟ إنما يريدون حجرك في منطقة ما. ثم إذا خالف المذاهب الأربعة ما هم عليه من هوى، خرجوا عن هذه المذاهب الأربعة بأي افتعال يفتعلوه وبأي كلام يقولونه ولا يبالون. أما أن الإجماع على بناء المساجد على القبور بدعوى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقلنا هذه دعوة باطلة ومغالطة مقصودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ولا يزال، وقد أحيطت بعديد من الجدران وبالتالي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه ولا قبر صاحبيه، إنما هذا فيه حجرة. وامتلاك حجرة ولو المسجد أحاط من كل جهة، لكن لم تدخل الحجرة في حيز المسجد فليست من المسجد. تقول هذه الفائدة، أن لي غرفة قبل بناء المسجد هنا، لي غرفة هنا، وبنيتم المسجد من كل مكان، الغرفة غرفتي ولا تدخل في حيز الوقف، هذه غرفتي ولا يحل أحد يمنعني من هذا أبدا، غرفتي أسكن فيها، أمشي فيها، آكل فيها، أشرب فيها، تمكث فيها الجنب، يمكث فيها الحائض، يمكث فيها الجنب، ولا إشكال. هذا الملكية الخاصة لي، بيتي، لي بيت في هذه المنطقة، ابن مسجدا من كل جهة. فإن هذا لا يتعدى حكم بيتي المسجد، ولا يتعدى حكم مسجد إلى بيت، بارك الله فيكم. ولو قال هذا داخل المسجد، لا، نقول محيط به المسجد، لا أقول هذا داخل المسجد، انتبهوا بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة جدا. الآن لبيت، وهذا البيت أحاط به المسجد من كل مكان، أقول هذا بيتي، هذا بيتي، ولا يتحول بيتي إلى مسجد، ولا يتحول مسجد إلى بيتي، أقول هذا المسجد محيط ببيتي، لكن هو بيتي، ولا يجوز لمن أوقف وقفا أن يعتدي على ملكيتي، ولا يجوز أنا أن أمنع أيضا من اشترى بجواري شيئا وجعله مسجدا. واضح إخواني؟ يبقى ما زال قبر نبي كالشمس في رائحة النهار في حجرة النبي، لا زال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة وإلى يومك فالقبر في الحجرة، وقد أحيط بجدران عديدة. لو أنك رفعت هذه الجدران لكان بين بين القبر والحجرة وبين المسجد كانت مساحة كبيرة، إذ القبر هذا اللي تراه الآن، الشبك هذا الخارجي، الشبك هذا كما قلت لكم من قبل، هذا الاتساع بعض الجدر حوالي 14 متر و الى 24 متر و. طب فين حيز القبور؟ بينك انت ايها المار وبين قبر نبي وصاحبيه 7 متر. انت ايها المار اليوم بينك وبين 7 متر. طب شيل هذا يبقى بيننا وبين المسجد وبين هذا 7 متر. طيب وبالخلف الطول 25 احلف 7 يبقى كم؟ حوالي 17 متر بينك وبين القبور، حوالي 17 متر. وفي الجوانب هكذا. فهذه الجذر لو رفعناها لوجدنا ان هذا مفصول عن ذاك. لكن انا اطرح لكم مسألة اليوم لعلها يمكن اول مرة اطرحها. لو افترضنا انني املك بيتا، هو بيت عائشة، بيت عائشة تملك بيتها، ثم ان قوما اشتروا بجوار بيتي يمينا شمالا امام كل هذا، هل هذا الوقف الذي اشتريته بجوار بيتي، اشتراه واحد وجعله مسجدا، هل هذا يدخل على بيتي فيجعل بيتي مسجدا؟ ابدا، بيتي وبيتي لم اوقف مسجدا فيبقى بيتا. وعليه فاستدلالهم ان سقف المسجد تجاوز واصبحت الحجرة تحت سقف مسجد عام، يعني لو فصلناه جبنا هذا ما يقطع السقف هذا من فوق الحجرة خلاص ينفصل، لان فقط السقف تجاوز. قالوا اذا هذا يكون في المسجد، هذا لا يغير حكما شرعيا، هذا لا يغير حكما شرعيا ابدا، انما هو هو. ولهذا نجد ان الانسان قد يملك شيئا فوق بيتي او يمكن شيئا تحت بيتي ولا يدخل في ملكيتي. لو تم الشراء ساشتري منفعه فوق بيتك، زي الكباري، كباري قد تمر على بيوت، فلا تغير حكم البيوت ولا يكون ملكية المكان للكباري، ولا تقول من ملك القرار ملك الهواء يبقى يصبح الكبري تبعي، او نعمل نفق تحت ويبقى اللي ملك الارض ملك ما تحتها، هذا الاصل. لكن لو كان قد بعت كما فوقها لا ما تحتها، انا عندي قطعة ارض وقلت سوف افعل فيها بضروب تحت نفق تحت تتجاوز به هذا الامر، فسأبيعك ما فوق سطح بيتي ولن أبيعك هذه، وسأفعل هذا، هذا جائز، ويصبح النفق هذا ملكا لي ويصبح البيت من فوقي ملكا لك. أو أقول أبيع لك الدور الأرض فقط وأما ما فوقه فهذا لي، هذا جائز، ما في مشكلة. يبقى لو وقع في شرط لا إشكال، فيبقى وجود إذن البيت داخل، وجود البيت في مكان ثم أن المسجد قد أحاط من كل مكان لا يحول حكم البيت، فهو بيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مدفونون في بيت عائشة وإلى اليوم في بيت عائشة. فانظر كيف رد على هذه المغالطة التاريخية حينما يقولون المسلمون مجمعون على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ضريح في المسجد. انظر لهذه الجرأة، انظر لهذه الجرأة. وعائشة تقول ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قبر ما برز ولا موجود، وهذه ليست مقصورة. الذي حول قبر النبي، قبر النبي ليس في المسجد، والذي حول قبر النبي ليس مقصورة، إنما النبي في حجرته عائشة. أنا أطيل الكلام لأنها أقوى شبهة يستدلون بها ويستوعبها العوام سريعا، العوام مباشرة ينتقلون معهم إلى هذا. يعني ما يأتي واحد الآن يقول، الآن يقف واحد من هؤلاء الدعاة ويقول انظر الى السلفين هؤلاء الذين يحرمون بلا مسجد، يقول هذا مسجد، هذا قبر النبي في مسجد النبي، اليس كلكم قد رآه؟ كل المسجد يقول بلى، ان لم نره حقيقة ونذهب الى المسجد فقد رايناه في التلفاز. وكأن هذا القبر في المسجد وهذا الشبك مقصورة كما يقولون، مثل ما يوجد في قبور الموتى عنده. ابدا 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 لم يخرج قبر النبي من حجرة عائشة ليجعل في المسجد، ولم يهدم، تهدم حجرة عائشة ليكون القبر بارزا في المسجد. فلا القبر أدخل ولا المسجد هدمت جدر الحجرة فاستوعب هذا. إنما من يومها إلى الآن حتى إن الخلفاء حتى الذين هدموا حجرات النبي وادخلوها لم يهدموا حجرة عائشة رضي الله عنها. والخلفاء بعد ذلك من حرص على التوحيد بنوا هذه القبور الجدر فضعفوها، كان جدارا وحيدا لحجرة عائشة فضعفت هذه الجدر. لماذا؟ لحرص الخلفاء والأمراء على ذلك. ثم ماذا؟ ثم جعلوا الجدار الخلفي حتى لا تستقبل القبر، جعلوه مثلثا فضلع طويل ثم ضلع قصير بحيث لا تستطيع أنت أن تتوجه إلى ماذا؟ إلى القبر، يعني مثلثة كذا مش مستقيم تستقبله هكذا، لا هكذا حيث لا تستقبله وإلى يومك هذا. هذه مغالطة تاريخية كبرى. وبالتالي فالإجماع منعقد على عدم جواز بناء المساجد على القبور. طب الأمر الثاني، أنا بلدان المسلمين على ذلك وفيها، نقول أجمعت الصوفية على جواز بناء المساجد على القبور، حتى إنك لا تكاد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيه قبر يعبد وقبر في مسجد. يبقى إجماع الصوفية وليس إجماع الأمة، ولازالت الأمة تنكر هذا، لازالت الأمة تنكر هذا، ولازال علماؤها ينكرون هذا، فالمتأخرون تبع للمتقدمين والكل على عدم جواز ذلك. وقد نقل العلماء الإجماع على هذا، نقل ابن تيمية وغير ابن تيمية الإجماع على عدم مشروعية بناء المسجد على القبور. فالذين فعلوا هذا طائفة يقال له الصوفية، هذه الطائفة تابع للدولة العبيدية، دولة بني عبيد القداح، الدولة المجرمة، الدولة الرافضية، هذه الدولة الغالية في رضي هي التي وضعت ذلك، وتبعهم الصوفية على هذا. يبقى هذا من وضعهم، ولا زالوا يجعلون في كل بلد إن شاءوا قبرا يعبد من دون الله عز وجل. فليس هذا عمل المسلمين وليس هذا إجماع المسلمين، الإجماع إجماع العلماء. نحن نقول لهم لا تأتون بإجماع العلماء، يأتون بقول من أقوال العلماء الأربعة على مشروعية بناء المساجد على القبور. أنتم تستدلون بإجماع المسلمين، يعني عمل المسلمين الإجماع على ذلك، نحن نطالبكم لا بالإجماع، نطالبكم شيء واحد، ما هو؟ قولا لأحد من الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك. وبهذا ينهدم القولان، واضح يا إخواني؟ يبقى إذن أين يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال واضح وصريح. وتعالوا نشوف أين يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد فين يا أبا الخير؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب يعني لو والحجرة هذه مفتوحة ولا مغلقة؟ مغلقة؟ مغلقة. بباب ولا جدار كامل؟ جدار كامل مش باب، ما لها باب. ثم جدار واحد ولا جدر؟ جدر. لو أزحنا هذه الجدر لوجدنا لوجدنا الحجرة مفصولة عن المسجد. طيب أدى واحد. اثنان، افتراض أن الحجرة قد أحاط بالمسجد من كل مكان، هل هذا يغير حكمها من كونها بيتا فتصبح مسجدا ولا لا؟ يعني أنا يا أخواني الآن هذا بيتي، اللي بجواري ده بيتي وهذا المسجد هو، تمام؟ فلو جاء واحد اشترى بجوار البيت من هناك ومن الخلف ومن الأمام، ولا نوقف هذا مسجد، هل حكم البيت هذا، ده بيتي اللي انتم ترونه أمامكم الآن، هذا بيتي، هل حكم البيت هنا يختلف؟ يأخذ حكم المسجد لأن المسجد قد أحاط به، أو يبقى حكمه كما هو؟ أجيبوني أخوان، أنت ملكت بيتي ولا ملكت أرضا تجاور بيتي؟ أرضا تجاور بيتي وأوقفت مسجدا، أما بيتي ما ملكته ولا يدخل، ولا يدخل في هذا. ولهذا يكون المسجد ماذا؟ يكون المسجد بجوار بس فقط. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ ما في إشكالية. فلا يتحول حكم الحكم هنا من حكم بيت إلى مسجد لكون المسجد قد أحاط هو بيت، ولا يجوز أن تعتدي عليه أبدا. وأنت معتدي غاصب غاصب، لو قلت هذا أصبح مسجدا لكان الواحد يأتي إلى بيت كبير ثم يشتري بجواره مترا من جميع الجهات ويقول أوقفت ذلك مسجدي، وبالتالي دخلت فيلتي في حيز المسجدي وضاع مالي. يحل هذا؟ يجوز هذا؟ ما يجوز. يبقى ولو أحاط المسجد ببيت من جميع الجهات لبقي المسجد هو ما أوقف والبيت هو ما بنى عليه، وليست إحاطة البقعة من جميع الجهات تحول حكمه، تحول حكمه ويبقى البيت بيتا، يبقى البيت بيتا. ولهذا احنا عندنا من أوقف أرضا يبني مسجد أرضا، ولكن أوقف الدور الأرضي وبنى فوقها 5 أدوار، هل بناء البيت فوق المسجد حول إلى مسجد؟ البيت بيت والمسجد مسجد. لا تستدل بالقاعدة العامة أن من ملك الأرض والقرار ملك الهواء، هذا الأصل فعلا، لكن لو كان مالك الهواء هذا له ملكية معروفة ومالك الأرض ملكية معروفة لا إشكال، ولهذا فلان يملك الدور الأرضي وفلان الثاني يملك الشق اللي فوق الدور الثاني وفلان آخر الدور الثالث وفلان آخر الدور الرابع وفلان آخر الدور الخامس وهكذا، ما زال الناس على ذلك أملكوهم، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الفوق وقد أحاط كذلك إذا كان في الأرض، وليس لك أن تضيق علي في دخولي إلى بيت، يبقى البيت لا يتحول كما قلت لكم. فإحاطة المسجد لهذا لا يحول حكمه من بيت إلى مسجد. فما زالت عائشة رضي الله عنها في حجرتها إلى ما زالت القبور في حجرة عائشة رضي الله عنها. ليه؟ أمة موحدة، حتى الذين هدموا حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هدموها إلى حجرة عائشة رضي الله عنها كما قلنا، وبقيت هذه الجدر يضع إمام بعد إمام جدارا بعد جدار حتى وصلت إلى هذه الجدر المعروفة. وبهذا نستأصل هذه الشبهة من أصلها، وإحنا كررنا الكلام في هذا لكن لا بأس نكرر ثم نكرر. هذه الشبهة يريدونها لأنها واحد أسهل شبهة عند العوام، أسهل جواب يستقطبون به العوام. اثنان، لأن العوام فعلا رأوا بأبصارهم حينما يكون في مسجد النبي إذا خرجوا أو دخلوا يمرون على فقالوا هذا في المسجد فعلا، ولا يدري العوام عن هذا. الأمر الثالث، ليس يكلفهم علما غزير، بدلا من أن يناقش الحديث كله هو بيضرب جميع الأحاديث، يضرب جميع الأحاديث بماذا؟ النبي قبره في المسجد بس، والإجماع على ذلك، وما قال أحد الصلاة باطلة ولا منع أحد من الصلاة فيه، مع أن العلماء الذين أجمعوا على نهي بناء المساجد على القبور جمهورهم يقول بصحة الصلاة، والإمام أحمد لا يرى صحيحة. فصحة الصلاة لا تمنع تحريم الفعل، كما صحة الصلاة في الأرض المغصوبة لا تمنع تحريم الغصب، كما صحة الصلاة في من يلبس ذهبا من الرجال لا تمنع تحريم الذهب. فليس لأن الصلاة صحت في الأرض المغصوبة أن الغصب جائز، أو أن الصلاة صحت في ثوب في حرير أو ذهب أن لباس الحرير أو لباس الذهب جائز. انتبهوا يا اخواني، فاهمين هذه ولا لا؟ فاهمين؟ انتبهوا يا اخواني. فهم استدلوا بماذا؟ قالوا بصحة الصلاة. ده هذا فين؟ هذا في المساجد المقبورة فعلا، ليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي ليس له فيه أدنى شبهة، لا من فتيل ولا نقير ولا قطمير، أدنى 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 ولا خيال. لكن هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل في كتابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب بينه آيات محكمات هن أم كتابي وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لكن حتى المساجد الفقور اتفق العلماء على المنع والتحريم من هذا وعدم المشروعية، لكن اختلفوا الصحة، فصحة الصلاة لا تعني صحة الفعل، وصحة الصلاة لا تعني رفع التحريم، صحة الصلاة لا تعني هذا، إذ انفكاك وجهة. وإن كان القول الراجح عندنا هو قول أحمد رحمة الله عليه بأن الصلاة لا تصح، لكن حتى على القول صحة الصلاة، صحة الصلاة لا يعني صحة الفعل، فالفعل لا زال عند جميع العلماء ممنوعا. فإحنا يا إخواني بنعيد ونزيد في هذه الجواب الشبه، لأن كما قلت لكم أول شيء هتواجه به حتى عوام الصوفية حافظين هذه، طب ومسجد النبي عم الشيخ؟ فخلاص هو سهلة، لا علم ولا شيء. زي إيه؟ طيب يا شيخ تتكلم في الخروج، طيب يا شيخ يعني الحسين الخارجي بقى والحسين خرج، هم حفظوهم كده حاجة سهلة وخلاص، حاجة سهلة وخلاص. يبقى هيتكلم في الخروج، طب الحسين عم الشيخ؟ هتكلم في القبور، طب قبر النبي يا شيخ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو مجهزين أشياء سهلة، أشياء إيه؟ أشياء سهلة، أشياء سهلة يردون بها على الناس، هذا هو. فهذه مسألة مهمة جدا بارك فيكم. يبقى الإجماع على خلاف ما قالوا، وأما يجمعون بعمل المسلمين فكلمة عمل المسلمين عند العلماء تعني عمل علماء المسلمين وليس عمل أحد المسلمين، مثل مثل إجماع المسلمين، فالمراد إجماع علماء المسلمين وليس إجماع العوام، وليس إجماع العوام. فما المراد بإجماع المسلمين؟ إجماع علمائه. وما المراد بعمل المسلمين؟ عمل علمائه، عمل علمائه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هنا نقول هذا إجماع الصوفية وليس إجماع عمل المسلمين، هذا إجماع الصوفية. مثلما أيضا جعلت من أشاعرهم المسلمين فأردت أن أجعل الصوفية هم المسلمين، ونحن نخرج بقى من أرض يعيش فيها أشعرة أو صوفية، لأنكم تقولون هذا عمل المسلمين ولا زال عمل المسلمين ولا زال عمل المسلمين، مثل من قال بجواز الاحتفال بشم نسيم ودليله عمل قدماء المصريين، فما زال قدماء المصريين على مثل هذا. نعم، يبقى هنا ما يجوز أبدا، ما يجوز. يبقى هذه فيها نفي هذه الشبهة العظيمة. من يلخص لي هذه المسألة من جهات؟ يبقى من جهة واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حجرة عائشة ولم تهدم جذورها بل زادت منذ أن كانت اليوم، حتى الذي هدم حجرات النبي أزواج النبي هدم الحجرات كلها وادخل المسجد إلا حجرة عائشة رضي الله عنها، لم يهدمها ولم يدخلها في المسجد. هذا واحد. الأمر الثاني، لا زالت القبور في ناحية من حجرة عائشة، فحجرتها شيء والقبور شيء، فكانت هذه المسألة عنوانها عنوانها الدفن في البيوت وليس الدفن في المساجد، حكم الدفن في البيت وليس حكم الدفن في المسجد. ونقول الدفن في المسجد في البيت علماء المسلمين على منعه، لكن استثني من ذلك قبر النبي وقبر صاحبيه لإجماع الأمة على ذلك. أما النبي فبالنص انصح في هذا حيث أن النبي يدفنون في أماكنهم، وأما أبو بكر وعمر فبإجماع المسلمين، وإلا فالأصل عدم جواز الدفن في البيوت. يبقى إذن المسألة التي تبحث في دفن النبي وصاحبيه في بيت عائشة مسألة الدفن في البيوت وليس الدفن في المساجد. طب يا إبراهيم هذه. طيب الأمر الثالث أن القبر لم ينبش ويدخل المسجد ولا المسجد شمل القبر إلى يومك هذا وإلى يوم الدين إن شاء الله بإذن الله. حتى مع تعاقب الأمراء ومتعاقب وهذا لم يمس، لا زالوا يحفظون هذا الأمر، حتى أحطوا بعدة الجذر وجعلوا الجدار الخلفي بطريقة لا يمكن أن تستقبل فيها القبور على الإطلاق. الأمر الذي بعد ذلك أنه لو افترضنا أن بقعة المسجد جعلوها محيطة ببيت من البيوت فإن حكم البيت لا يلغى بل لا يزال بيتا، فنقول مسجد محيط ببيت فلان، نقول مسجد محيط ببيت فلان، ولا نجعل البيت رغم أنف صاحبه داخلا في حكم المسجد. ولهذا كان النبي في حجراته وكان المسجد بجواره، وهذا شيء وهذا شيء. وحتى لو أحاط فإنه لا يجوز غصب البيت ولا أخذ البيت، حرام هذا، حرام هذا. أنا قد أهدم المسجد ربما لو تعارض مع مصالح المسلمين وأنقله إلى مكان آخر، وهذا عليه عمل أهل العلم. لو أن المسلمين احتاجوا إلى شق طريق أو قناة أو غير ذلك، ها؟ إلى غير ذلك، يعني لو قناة السويس ديت مثلا احتاجت ممكن نقصر المسافة نصف المسافة، بدل ما هذه المسافة نقتصر نصف، بس هذا يحتاج أن احنا نحول مسار القناة، وفي مسار القناة خمس مساجد، خمس مساجد، ماذا نصنع؟ ها؟ نهدم هذه المساجد وننقلها إلى أماكن أخرى ينتفع بها فيها، ولا نعطل مصالح المسلمين. فالمسجد لا يطغى على البيت ولا يأخذ البيت حينئذ الحكم المسجد، المسجد، وإنما يبقى كما هو. ولهذا حتى لو افترضنا أنهم يقولون الآن صرنا ننظر إلى هذه داخل المسجد، نقول أنت تنظر إلى الجدر، أنت ما تنظر إلى القبر، ليس هذا جدار القبر، قبر ليس جدر، ليس هذا هو القبر، هذه جدر متعددة أحاطت بالقبر. يعني لو هدمنا الجدر هذه جدار بعد جدار بعد جدار بعد جدار، هيبقى فرق كبير جدا، ده طريق واسع. أنا أقول أنت أيها المسلم اليوم على القبور، بينك وبين القبور 7 متر، 7 متر، احذف 7 متر، صار في طريق 7 متر. طيب وبالخلف حوالي 17 متر، وبالجوانب مساحات كذلك، لأن عرض شوف 14 في 24، فيبقى البيت هو البيت، ولم يدخل البيت بحيز المسجد أبدا. ولو أنه أحاط بالمسجد فإنه لا يخرجه عن كونه بيتا. ولهذا نقول إن كنت عالما حصيفا منصفا فعلا فسوف تعانون لهذه المسألة بحكم الدفن في البيوت، لا حكم الدفن في المساجد، حكم الدفن في البيوت وليس حكم الدفن في المساجد، هذا هو. وبهذا هذه الشبهة تسقط من أم رأسه. فهم يقولون فيكونوا إجماعا، يبقى الأول اتبع المذاهب الأربعة، وبعدين نخرج عن المذاهب الأربعة، وبعدين نجعل مخالفتنا إجماعا، هكذا أصحاب الهوى. وكثير من الذين تشدقون مثل هذا مذاهب الأربعة مذاهب الأربعة، هؤلاء تراهم في مسائل أبعد الناس عن الاقتداء بالمذاهب الأربعة. ولو عددنا المسائل لكثرت، لكن أنا أمثل لكم بمسألتين، مسألة الختان ومسألة بناء المساجد على القبور، إذ الأربعة في هذه متفقون على المشروعية، وفي تلك متفقون على عدم المشروعية. هم جاءوا فيما اتفقوا على مشروعيته فجعلوه غير مشروع، وجاءوا فيما اتفقوا على مشروعيته فجعلوه مشروعا. فهؤلاء إذن يتبعون أهواءهم، يصدق فيهم قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ويصدق فيه قول الله عز وجل ألم تر هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، مين؟ ليس بصحيح. من الذي قال؟ هاتوا ها؟ جميل، ممتاز، ده جميل جدا، ده كلام جديد، ده بقى ده كلام جديد، ده كلام جديد، ده كلام جديد، كلام جديد بقى، ان دلوقتي ان القبر في المسجد، ده فعلا ده كلام جديد، واجماع كمان، وكلام شيخ الاسلام، هذا ده كلام جديد. تمام، خلاص ماشي. ما انا ما يا اخي اتق الله، اتق الله، ما تقول اجماع ايه؟ تعرف انت اجماع ولا تعرف شيء؟ اتق الله، اتق الله، قل لك اجماع. يعني اذا ما عاد عندنا حجة عيشة، خلاص يا جماعة، خلاص ما في حجة عيشة، خلاص عندنا مسجد، عندنا قبر في مسجد، صح؟ اجمعوا عندنا الآن قبر في مسجد، ما عندنا حجة عائشة، ليس كذلك؟ والآن هذه الجدر نسميها مقصورة، مقصورة القبر، أليس كذلك يا أخواني؟ ما شاء الله عليكم. الآن إحنا عندنا ما شاء الله لم يعد عندنا حجرة عائشة خالص، وصار عندنا الآن قبر في مسجد، والذي نراه هذا كلنا يتفق إنه ليس جدار القبر، هذه مقصورة. فإذا المسجد الصروفي اليوم زي مسجد البدوي بالضبط، مسجد النبي زي مسجد البدوي، ما في فرق، خاص اتفقوا على إدخال القبر المسجد، ما شاء الله ما شاء الله، ويصبح هذه مقصورة. وبالتالي ما الفرق بين مسجد البدوي ومسجد النبي؟ ما الفرق بين مسجد البدوي ومسجد النبي؟ ما الفرق؟ القبر ايه؟ شوف حبيبي بارك الله فيك، حتى يعني حبيبي بارك الله فيك، اللي عنده نقل يذكر، عشان احنا صايمين، اللهم اني صائم. ده بيرجع دلوقتي يقول ايه بقى؟ القبر بالحجرة في المسجد، القبر بالحجرة. شوف احنا عايزين مسجد ولا حجرة؟ صنفه وضحه الآن، هو مسجد؟ هو القبر في المسجد؟ ولا القبر في الحجرة؟ هتقول بقى القبر والحجرة في المسجد بأي دليل؟ بأي دليل يتحول بيته إلى مسجد ولم يوقفه صاحبه؟ اسكت، هات النقل يا علاء، اللهم إنا صائم، يا علاء اللهم إنا صائم، هات الكلام، بس هذا الكلام، اللهم إنا صائم، واخد بالك؟ فالآن بأي دليل يصبح الآن القبر بالحجرة؟ يقول كده، هذا صار في المسجد، بيقول لك بالإجماع صار في المسجد. من الذي قال في المسجد هذا؟ نرجع نقول أصل حجرة عائشة، طب يبقى حجرة، أصل الحجرة بالقبور صارت في المسجد، من الذي قال بأن البيت تحول إلى مسجد؟ هات النقلات، بس اسكت يا عم. خلينا نتكلم مع علماء، او نقف نتكلم مع علماء احسن. نعم،
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وحياة خلفاء الراشدين قبل دخول الحجرة فيه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، والمهاجرون والانصار، والعبادة فيه، إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد.
هذا الكلام من أوله، هذا من اقرأ هذا الكلام ثاني من أول زي اللي أنت قرأت. ها، مش بعديه قريب
بعديها ولا قبلها؟
قال رحمه الله تعالى: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه، إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك، وهو تولى سنة 84 من الهجرة النبوية كما تقدم. وظن بعضهم أن الاستثناء كونه نبيا، فعدوا ذلك فقالوا يسافر إلى سائر قبور الأنبياء كذلك. ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء.
طيب هتكلم عبد البر. ايه؟ لحظة بس. هتكلم عبد البر.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه من بيته، بيت عائشة رضي الله عنها، ثم أدخلت بيوتاته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده،
فصارت مسجدا. أدخلت، خلي بالك لفظ أدخل عشان هتفهم بقى كلام شيخ الإسلام بعد ذلك، ما الذي أدخل؟ ثم أدخلت بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فصارت مسجدا، أي أن هذه طمست معالمها، ولم تعد إلا مسجدا. طيب حجرة عائشة طمست معالمها؟ الجواب لا، لم تطمس معالمها. يبقى ما معنى الإدخال؟ أنها صارت بارزة لمن في المسجد وليست مدخلة في حيز المسجد، فيصبح حكمها حكم المسجد فتصبح مسجدا. ولا زالت حجرة عائشة حجرة وإلى اليوم لا تأخذ حكم المسجد. أعطيكم مسألة توضح هذا. احنا قلنا هذا الجدر جدار بعد جدار، لو دخل واحد اليوم، لو دخل واحد اليوم فصلى داخل الحجرة الآن الموجودة المقبورة هذه، هل يكون مصليا في المسجد؟ أنتم تقولون أدخلت المسجد، هل يكون مصليا في المسجد ويبقى هنا صلاة في مسجد مقبور أو صلاة في حجرة عائشة؟ في حجرة عائشة ولا في مسجد؟ في حجرة عائشة. طيب أكمل.
قال فصار قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد. انتهى كلام.
نعم.
فصار قبره
في المسجد. لا أعد العبارة لبا.
قال ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد.
هذا توسع طبعا، وإن هذا مخالف الإجماع، قبره لم يكن في المسجد أبدا، لا بني المسجد عليه ولا أدخل المسجد باتفاق، لكن قبره المسجد بمعنى إيه؟ بمعنى أنه صار جدار الحجرة بارزا في المسجد، وليس أن الحجرة صارت مسجدا والقبر في المسجد. شوف ابن عبد البر يقول إيه؟ فصار قبره في المسجد. تمام. وبالتالي كل ما صحيت بالقبر يصبح إيه؟ فيصبح مسجدا، وهذا لم يقل به أحد، ولكن صرف المسجد يعني بارزة الحجرة بارزة لمن في المسجد يراها أمامه، هذا الجدار الذي صارت في المسجد فقط، وليس أن المكان البقعة التي دفن فيها النبي وهي حجرة عائشة صارت مسجدا وصار القبر في المسجد، وبهذا سوف يكون قبره بارزا. ولهذا نقول ما البارز الآن؟ إن كان القبر صار في المسجد، ما البارز في المسجد دي المنطبة؟ البارز في الزمان الأول، أول جدار مش الآن، البارز هو حجرة عائشة ولا البارز قبر النبي؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، ما البارز؟ قبر النبي أو البارز حجرة عائشة بعد الهدم؟ هتراجع الهدم في زمان عمر بن عبد العزيز، كان والي المدينة وقد هدم الحجرات بهذا الأمر وأدخلت المسجد فصارت بقعة الحجرات مسجدا، أما حجرة عائشة لم يهدمها، فأدخل القبر المسجد الآن، البارز الحجرة أو البارز المسجد أو البارز القبر؟ لو كان البارز هو القبر لقلنا أدخل القبر في المسجد، ولو كان البارز الحجرة قلنا لا، كان البارز الحجرة وليس القبر. طيب الحجرة وليس القبر، الحجرة حكمها حجرة وإلى يومك هذه، وإلى يومك هذه هي حجرة. قبر النبي ليس في المسجد، قبر النبي في حجرة عائشة، قبر أبي بكر في حجرة عائشة، قبر عمر في حجرة عائشة. الذي زاد، الذي زاد الجدر وليس إزالة الجدار، فالجدر زادت ليست زالت، الجدر زادت ليست زالت. فمن الذي يقول القبر في المسجد؟ وإنما هذا من توسع العبارة، يعني القبر في المسجد يعني صار من في المسجد ينظر إلى الحجر، وإلا باتفاق القبر ليس في المسجد، وإلا لا أبرز هذا القبر في المسجد. من هنا بنينا المسألة الثانية، ألا وهي لو أن المسجد أحاط بالحجرة هل يختلف حكم الحجرة فيصبح مسجدا ولم تهدم؟ تهدم الجدر فتصبح مسجدا أو تبقى بيتا؟ الجواب طبق بيت. يبقى العبارة لما يقول أدخل وأدخل وأدخل يعني ماذا؟ يعني صارت بارزة لمن في المسجد، إنما البارز الجدار، ثم صار بعد ذلك جدار، ثم صار بعد ذلك جدار. متى يصح أن أقول أدخل القبر المسجد؟ متى يصح؟ يصح أقول أدخل القبر المسجد إذا صار القبر بارزا في المسجد ثم جعله مقصورة، إنما لو أدخل القبر الموجود دلوقتي بس هو في حجرة عائشة ما ينفعش كلمة القبر في المسجد وفي حجرة عائشة، ما يصلح. القبر في المسجد، القبر في حجرة عائشة ما يجتمعان، القبر إما في المسجد وإما في حجرة عائشة. ومتى يكون في المسجد؟ إذا زالت جذر الحجرة كسائر الحجرات الأخرى فيصبح هذا. طب ومتى يصبح في الحجرة؟ إذا بقي في الحجرة، والقبر الآن فين؟ في الحجرة. فهذا قصدهم في هذا، أن مثل ما كثير من الناس الآن اللي بيروح لك ما هو المسجد، ما هو القبر في المسجد، بالتوسع هذا في اللفظة. وشيخنا الشيخ ابن باز توسع ايضا مع انه فصل في تفسيرات اخرى، توسع انه ماذا نصار في المسجد. في المسجد يعني ايه؟ يعني وانت في البيت الان مثل هذه المكتبه الان، شايفين المكتبه دي هذه، بس الفارق ايه؟ ان المكتبه دي حجرناها من المسجد، حجرناها من المسجد. لكن لو كانت المكتبه دي، لو كانت هذه المكتبه ملك واحد والمسجد موجود الان، ها، لبقيت مكتبه ملك فلان ملك علان، لا يجوز ان اعتدي عليها ولا ادخل فيها. ولهذا أنا بقول لكم المسألة اللي هي مطروحة اليوم جديدة، ألا وهي حتى لو افترضنا أن المسجد قد أحاط ببيتي، بلاش نلغي عشان تفهموا بقى، نلغي كلمة حجرة دي، بيت عائشة. لو أن المسجد أحاط بيت عائشة لم يتأثر حكم البيت، فالبيت بيت ولو أحاط بالمسجد من كل مكان. الفيلا هذه، البيت هذا في الخارج اهو، لو انا احطه اشتريته قطعة ارض احطه بها من هنا ومن هنا ومن هنا لبقي بيتا، ومسجدي حول البيت وليس البيت صار مسجدا. يبقى المسجد حول البيت، فبيت عائشة فيه ماذا؟ فيه القبور، ولا يزال الى اليوم بيت عائشة. بيت عائشة لم يدخل في المسجد، لكن بيت نساء، بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في المسجد الا حجر وقفوا عنده. ولهذا السؤال، لماذا لم يهدموا حجرة عائشة؟ لتبقى الحجرة مقصورة كده يعني، سماها مقصورة بس ولا حكمها صار حكم مسجد؟ لا، حفاظا على. ولماذا عددوا الجدر لتبقى في بيت عائشة؟ ولماذا جعلوا الجدار الأخير؟ يبقى إذن الخلفاء تتابعوا على صيانة حجرة عائشة التي فيها القبور، ألا تمس ولا تهدم ولا تبرز. يعني يمكن في عمر أمة الإسلام يا أخواني الجدار ده يمكن لم يهدم مرتين لتصدعه، ما في أحد هدم ليدخله أبدا. يبقى زادت الجدر، ده معناه إيه؟ زادت الجدر ده معناه إيه؟ والجدار الأخير جعلوه كذا معناه إيه؟ حفاظ الأئمة على هذا. أما أن أقول وصار القبر في المسجد، هذا توسع في العبارة، فقصدهم صارت الحجرة بارزة لمن في مسجده، لا أنها تأخذ حكم المسجد. ولهذا نقول هذه القبور تأخذ حكم الدفن في البيوت، ليس حكم الدفن في المساجد، ليس حكم الدفن في المساجد. ولهذا تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، والمسجد الذي في القبر يساوي بروز القبر في المسجد. حتى المقصورات هذه لا تحول الحكم قبر، لكن أحاط يسمى مقصورة، ما يسمونها بيتا، ما يسمونها بيتا، يسمى مقصورة. فالذي يقول أن المسجد القبر مسجد ولكن يعني محاط، يعني مقصورة خلاص. إلغي إذن وصف بيت عائشة، إلغي إذن وصف حجرة عائشة، ماذا تستفيد من حجرة عائشة؟ ما تقول في المسجد وفي حجرة عائشة ما يصلح، في المسجد وفي حجرة عائشة ما يصلح. إن قلت في المسجد ألغي حجرة عائشة، قل هدمت حجرة عائشة وصار القبر في المسجد. ومن الذي قال هذا؟ أبدا. واضح إخواني بارك فيكم؟ يبقى هذا من باب توسع، هذا من باب توسع لفظي، إنما أن يقال أن القبر في المسجد هذه مغالطة كبرى، إياكم، هذه مغالطة كبرى. ليس القبر في المسجد، ليس القبر في المسجد، وإلا لوجب على علماء المسلمين عالما عالما أن ينكر هذا الفعل، ونقول نحن مضطرون مقهورون وإلا فهذا حرام. أما عن صحة الصلاة وغيرها كما قلنا مسألة منفصلة، لأن المساجد حتى المقبورة نصا المساجد المبيعة قول نصا الجماهير على صحة الصلاة، فلا تستدل بالصحة على صحة الفعل. ويلزم العلماء ويلزم العلماء هذا أن ينص على أن القبر في المسجد ليس في حجرة عائشة، أخرج من حجرة عائشة أو هدمت حجرة عائشة فشملها المسجد، أحد أمرين، إما أقول هدم أدخل نبش القبر وأدخل المسجد، أو هدمت الجدر وصارت ماذا؟ وصارت حجرة عائشة كحجرة سائر النساء في المسجد. ما أحد الآن يقول إحنا بنصلي في حجرة أم سلمة ولا في حجرة أم حبيبة، أبدا ما أحد يقول خلاص مسجد من يومها وهي مسجد، إلا هذه الحجرة ليست مسجدا إلا اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض عنها هي حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم، هات كلام العثيمين.
كلام العثيمين
نعم هات يا
قال علم العثيمين رحمه الله تعالى كما في القول المفيد، قال إذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في وسط المسجد، فما هو جوابه؟
من باب أولى، من باب أولى يا هشام نحن نقول أصلا إن كانت عائشة بتصلي عند القبور زي ما بيقول، لأنها أصلا الحجرة فين؟ الحجرة فين؟ القبور في الحجر. لكن إحنا ردنا بإيه يا أخواني؟ إحنا أنشأنا من حجرة عائشة أنشأنا مكانين، من حجرة عائشة نفسها أنشأنا مكانين، ولا هم يقولون طيب صلى عند القبور يبقى صلاة في المقبرة جائزة، عائشة كانت تصلي. هتقول النبي صلى الله عليه وسلم مدفون بالنص؟ طب أبو بكر وعمر فين النص؟ هنقول بالإجماع؟ يبقى الإجماع على جواز الصلاة في المقبرة. حجرة عائشة لم تتحول إلى مقبرة، حجرة عائشة أخذ منها جزء فصار مقبر، وحجرة عائشة كما هي، فكانت حجرة عائشة مقسومة بعد الدفن إلى قسمين، قسم هو القبور بعد تتم القبور ومن أول النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم تصلي فيه ومعاشها فيه ويدخل الداخل عليها ويخرج من عندي. هذا هو. طيب بعد ذلك هذا كله هدم وصارت القبور في المسجد، إذا صارت القبور في المسجد لم يعد عندنا مسمى حجرة عائشة، كما لم يعد عندنا مسمى حجرات النساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات الآن. نعم. قال
العلامة العثيمين رحمه الله تعالى إذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في وسط المسجد، فما هو جوابه؟ قلنا الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته. والوجه الثالث أن إدخال
صورة ثالثة، يبقى واحد لم يبنى المسجد على القبر، إذ المسجد مبني قبل موت النبي. اثنين
أن النبي
يدفن النبي في المسجد. بقيت صور إن إحنا نعمل إيه بقى؟ دخل دفنا في البيت ثم أزلنا البيت وصار مسجد داخل المسجد. الثالث
والوجه الثالث أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد انقراض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة وأجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، ومن من خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين فلم يرضى بهذا العمل. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد.
يبقى لماذا يا شيخ عثيمين الوجه الثالث؟ الوجه الرابع ينفي الوجه الثالث. ما الوجه الثالث؟ أعيد الوجه الثالث، انتبهوا وركزوا معي بارك الله فيكم، اذكر الوجه الثالث.
أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة رضي الله عنها
كده أدخل، خلاص كده أدخل، لو ناخذ ظاهر الكلام خلاص كده أدخل، أن إدخال حجرات النبي ومنها حجرة عائشة ومنها إيه؟
بيت عائشة رضي الله عنها مع المسجد ليس باتفاق
مع الصحابة. المسجد ليس باتفاق صحابة ومش عارف، وهذا كلام مخالف وإيه والآخر. طب ماشي جميل، خلاص دخلنا كده البيت فصار عائشة زي أم سلمة زي كل هؤلاء، وصار القبر في المسجد، وده أنكر بقى التابعون على ذلك. طب نأتي بقى الرابعة، لاحظ
قال الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد.
فليس حجرة مين؟
عايش.
يبقى ما تخليتش وصار حجرات النبي شيء وحجرة عائشة شيء، صارت هذه الحجرات شيء وهذه حجرات شيء. فحجرات زوجات النبي هدمنا وصارت بقعة المسجد، حجرة عائشة فين؟ هي حجرة عائشة ما زالت، لكن برزت حجرة عائشة فصارت الحجرة بارزة لمن في المسجد. لكن الوجه الرابع الآن مع الوجه الثالث كيف نجمع؟ ها عندك حي عبد الرحمن؟ أيوة بحنا ما نسى، ما أنا أقول لك هو الإنكار من الصحابة، الإنكار من المتقدمين، إنكروا إيه؟ هذا شيء توسع المسجد قبل في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت التوسعة من جميع الجهات إلا الحجرات، فلما حصل هذا وأدخلوا الحجرات كان هذا ومحل الإنكار. لكن انتبهوا الوجه الثالث الذي يقوله العثيمين، قال نصا أدخلت الحجرات ومنها، انتبه يا أحمد معي، أدخلت الحجرات
ومنها بيت عائشة،
ومنها بيت عائشة، أدخلت الحجرات إلى المسجد ومنها بيت عائشة. ها ثم جاءت الحالة الرابعة، قال
أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله.
ليه؟
لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد.
إذا ما أدخلت الحجر، إذا ما أدخل القبر بكر الحجر أكمل. ها
لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبنيا عليه.
يعني إذا بنيت بعدين حجرة مستقلة، يعني ده أدخلوا القبر المسجد بعد ما هدموا حجرة عائشة كسائر الحجرات ثم بنوا مقصورة، دي تسمى مقصورة بقى، هتسمى مقصورة، سمى مقصورة القبر في المسجد ثم بنوا مقصورة حول القبر، وهذا الصحيح؟ أكمل. ها؟
قال فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا محفوفا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلثا، والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف.
طيب
فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا من عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها.
يبقى ماذا نصنع؟ نأتي بالوجه الرابع نجعله بعد الثاني وهو الوجه الثالث، والوجه الثالث مشكل مع الوجه الرابع أصلا. ولهذا احنا ليه بنحدد الكلام في المسألة دي يا اخواني؟ احنا بنضع حدودا يا اخواني، لانه اي حرف، شوف الوجه الثالث الان يتعارض مع الوجه الرابع فيما نفهمه، قد يكون الشيخ اصوب لكن هذا فهمونا واضح. وجه الثالث هدمت الحجرات ومنها بيت عائشة، بيتات النبي حجرت ومنها بيت عائشة، ولهذا انكروا، هذا واحد. الامر الثاني يقول وحتى بعد هدم هذه ها فإن القبر ما زال في بيت عائشة، يبقى إذا بيت عائشة لم يهدم، بيت عائشة كما هو، ويبقى الذي هدم الآخر، ولهذا لم يدري أحد الآن عن بيت أم سلمة ولا بيت حفصة ولا بيت كذا ولا بيت كذا، كله صار مسجدا الآن. أما بيت عائشة إلى الآن معلوم، أما بيت عائشة إلى الآن معلوم، أما بيت عائشة ما نقول زال جداره، بل زاد المسلمون على جداره جدرا، يبقى أن الحكم هذا أمكن كمان مما كان في عهد عائشة، ولا زال الحكم ده صار زائدا، صار الجدار جدرا، يبقى كيف وهو جدار تقول بيت عائشة، فلما صار جدرا تقول القبر في المسجد، القبر في المسجد أرني قبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون في حجرة عائشة، أرني قبرا ليس في حجرة عائشة. فقولنا القبر في المسجد يتنافى مع القبر في الحجرات، القول بأن الحجرات زالت ومنها حجرة عائشة يتنافى مع وجود القبر اليوم في حجرة عائشة، هذا كلام واضح. بل زدتك اليوم مسألة وهو أن البيت لو أحيط به بقعة المسجد من كل مكان لما دخل البيت في بقعة المسجد ولا صار البيت، ولو أننا أعطينا البيت حكم المسجد لكان غصبا لهذا البيت ولا يجوز. يعني الآن واحد يشتري مترا أو مترين بجوار بيتي من كل النواحي الأربع فيجبرني على الخروج من بيتي وأنا بيتي صار مسجدا، أبدا ما يكون هذا، لا أرضي ولا بيتي، اشتري أرضا كما شئت حول مسجدي وأوقف مسجدا إلا أرضي فإنها تبقى بيتا. فيقال المسجد حول البيت ولا يقال البيت تحول إلى مسجد. فحينما يقول العلماء بأن القبر صار مسجد، قصدهم أن الحجرة برزت في المسجد، بعد هدم الحجرات برزت الحجرة ولم يبرز القبر. ولو كان القبر في المسجد لكان هذه الجذر والشب تسمى مقصورة ولا تسمى حجرة، لأن الحجرة قد هدمت داخل المسجد. هنجيب قياس يا إخواني ولا حاجة؟ هنشتغل في المساحة؟ هذا هو يا إخواني برغب فيكم، كلام معقول جدا، كلام معقول. يبقى معين كلام الشيخ هو كان كلام الشيخ العثيمين يقول هو في حجرة عائشة مش في المسجد كل شيء، ولكن نقول ماذا؟ هذا يتعارض مع الوجه الثالث في أن الحجرة ومنها حجرة. إنما إنكار من أنكر من أهل العلم، الإنكار أنك وسعت من الجهة التي لم يوسع منها الخلفاء الراشدون. وماذا يحق؟ اترك الأمر على ما كان عليه على عهد الخلفاء الراشدين وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتوسع من جميع الجهات. هذا هو حد الإنكار. ولهذا تقول عائشة في حديث النبي لعن الله لهذا المصر تأخذ قبورها من المساجد، ولو ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولو كان القبر في المسجد الآن لاتخذ مسجدا يا سلفيون، لأن المسجد عندكم أوسع من بناء عليه، المسجد عندكم يدخل فيه العبادة عنده، وبالتالي نكون عابدين عند القبر فقد اتخذناه مسجدا، قد اتخذناه مسجدا، لأن القبر عندكم المسجد عندكم معروف يا سلفيون معروف. إذا هدمنا الجذر هذه بقي ماذا؟ هيبقى القبر، صار القبر في المسجد الآن، هدمنا. وبالتالي لما نحيط هذا الإحاطة ألغت حكم البيت، هيبقى الإحاطة اسمه إيه؟ ها؟ يعني جعلت صورة زي اللي بيفعلوه الآن مع قبور الموتى دول، ها؟ بيعملوا إيه؟ بيعملوا مقصورة، يبقى صار صور حول هذا بس فقط. إنما القوة في الحكم هنا أنه ما زال بيتا، مش ما زالت جذرا، مش جذر في المسجد إخواني فقط، إنما جذر أحاطت بماذا؟ بحجرة عائشة رضي الله عنها. ولهذا لا المسجد بني على القبر ولا القبر أدخل المسجد، وإنما المسألة مسألة دفن في البيوت. وإن إحاطة المسجد للقبر لا تغير حكم البيت، وقد أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ولم ينقل منها ولم تهدم الحجرة ويكون المسجد عليه. هذا الكلام من أوضح ما يكون. نعم أنا مش عايز أي مناقشة، لا مش عايز مناقشات خالص، مش عايز مناقشات، أنا عايز نقولات. شوف أنا بتعامل مع القزام مع ابن عمر بيقول إيه في المسجد أهو، وبتعامل بنفس هذه خلاص، مش عايز أي مش عايز استفسار، عايز ناقل بس.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما احتجاج بعض الجهلة.
لا هات علاء بيقول الكلام من العثيمين،
قرأنا
اللي هو إيه؟ ابعته في ناقل تاني؟
أنا قرأته
اللي هو إيه؟ اللي هو قرأه؟ طب خلاص قرأناه.
قال الشيخ
هات كلام تاني لعثمان، هاته هات العثمان هاته.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في المسجد فهذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، ليس في المسجد، دفن في بيته بيت عائشة، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في البيت.
جميل، عنوانا العنوان ده حافظ عليه، دفن فين؟
في البيت،
ومعه صاحباه فين؟
في البيت.
تمام.
ولكن لما وسع
البيت بقى ده هدم يبقى صار مسجد زي سائر الحجرات، ولا ما هدم هنشوف. ها الشيخ يقول:
قال ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد في آخر القرن الأول أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة، وقد
غلق أدخل البيت في المسجد، يعني صار المسجد محيطا بالبيت. البيت ليس القبر، ليس القبر، يبقى البيت اللي احنا بنقوله فصار البيت بارزا، فصار البيت بارزا، لكنه بيت مش القبر، مش القبر، صار البيت. طب والبيت بقي حكم البيت؟ طب وحاط في المسجد البيت لا تجعله مسجد، واذا لم تجعله مسجدا لم تجعل القبر في المسجد. واضح.
قال أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة وقد غلط في هذا، وكان الواجب ألا يدخله في المسجد لألا يحتج بهذا الجهلة وأشباههم، ولكن غلط في هذا
سد الذرائع.
ولكن غلط في هذا فلا يجوز أن يتأثى.
إحنا اليوم الأخ بيقول لنا في مسجد بجواري القبر يعني إيه في ناحية وله مكان كده يعني في نفس ساحة المسجد من الخارج، ولكن مالوش أبواب. بنقول صحيح الصلاة بس ما تروحش تصلي فيه، ما تروحش تصلي فيه لأن الناس ما يفرقون. الناس ما عندهم فريق يقول لك إيه أنتوا بتصلوا مسجد مقبور والسلفيون بيصلوا مسجد مقبور، لكن الصلاة صحيحة. ليه؟ لأن القبر مش في المسجد، القبر مش في المسجد، مع إنه الجدار موجود أهو بس ليس فيه فتح. خلاص؟ لكن نقول سد ذرائع، سد ذرائع، وحتى يحتاج الناس بفعلكم لا يعلمون. لا يحتاج بعض الإخوة عنده مسجد في مقابل العمل عنده يتركه ويروح يصلي، معين جواز الصلاة من يستجد الصلاة فيه. ليه؟ لأن القبر مش في المسجد، ليس داخلا في حيز المسجد، وإن كان جداره ملصق للمسجد كما هو جدار المسجد بس من الخارج. احنا عندنا مسجد هنا في عندنا اسمه مسجد الشيخ دياب محجز زي كده مثلا او كده، ومش في المسجد بس احنا بنقول ننأى حتى لا يأتي واحد، فده محيط الإنكار. لكن انتبهوا البيت، البيت حتى ادخل البيت.
قال فلا يجوز ان يتأسى
حتى ادخل البيت.
هيذكرها تاني الشيخ.
فلا يجوز ان الاولانيه انت عايز التاني، انا عايز الاولانيه.
قال ادخل البيت في المسجد بسبب التوسعه.
تمام، ادخل البيت في المسجد.
قال فلا يجوز ان يتأسى به ويقتدى به في ذلك، ولا يظن ظان ان هذا من جنس البناء على القبور او أيوة. من جنس اتخاذ القبور مساجد. لا إيه؟ لان هذا بيت مستقل ادخل في المسجد للحاجه الى التوسعه، وفصل عن المسجد بالجدار، فهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد ما تضر المسجد. الله. فلو فصل عنه بجدار لا تضر، فهكذا مسجد النبي فإنه مفصول محمي بالشبك والجدران فليس من المسجد في شيء، فينبغي أن يعلم هذا، وينبغي للمؤمن أن
يبلغ. يبقى ما زال بيتا إلى الآن ولا يأخذ حكم المسجد، وإلا لكان القبر في المسجد، فيقول هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس إلى الآن. يبقى هذا غير المسجد، يبقى لا يقال أدخل القبر المسجد، ولا يقال أدخلت الحجرة المسجد، إنما المعنى أحاط المسجد بالحجرة حتى صارت بارزة فيه، لكن أدخلت الحجرة بالمسجد بمعنى صارت الحجرة مسجدا وليس كذلك. الحجرة ليست مسجدا، وإلى يومك هذا الحجرة حجرة. ولهذا نقول كل ما يقع من العلماء في هذا إنما هو مسائل لفظية، لفظية يقع توسع في لفظة أو تضييق بس، لكن الجميع متفق على ماذا؟ على ماذا؟ لاحظوا على أن النبي منذ أن دفن في حجرة عائشة ولا زال. طب اثنين، لا زالت مسمى حجرة. ثلاثة، لم تهدم الجدر فتصبح مسجد، وبالتالي حجرة عائشة. ولهذا كما قال الشيخ ابن باز فالمسألة حكم دفن في بيوت، هذا ليس مسألة حكم دفن في المساجد، هذا حكم دفن في البيوت وليس حكم دفن في المساجد. نعم.
قال فينبغي أن يعلم هذا، وينبغي للمؤمن أن يبلغ هذا إخوانه حتى لا يغلطوا في هذه المسائل. نعم. قال المقدم بارك الله فيكم، يعني أن الأرض التي فيها القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم تدخل في المسجد. قال الشيخ ليس في المسجد، لا بل مفصول عن المسجد، وهي بيت عائشة، ثم هو مفصول بالجدران التي التي أخرجت البيت من المسجد.
أعد يا ابني السؤال والجواب، أعد سؤال وجواب الشيخ.
قال المقدم بارك الله فيك،
معنى وشوف والشيخ يقول ايه عشان تعرف المثال لفظية، ادخلت الحجرة في المسجد، مش الشيخ قال كده؟ هات العبارة يا احمد تاني، او ثم ادخلت الحجرة في المسجد
اولها. قال ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك ادخل البيت في المسجد،
بس ادخل البيت في المسجد، تفهم انت بقى ادخل البيت في المسجد فصار البيت مسجدا. طب يوضح الشيخ نفسه، يوضح ايه؟ هات الاستشكال الاخير.
قال يعني أن الأرض التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل في المسجد، الشيخ ليس في المسجد، لا بل مفصول عن المسجد، وهي بيت عائشة.
بيت عائشة، بيت لازال مسمى بيت عائشة موجودة، ولو أدخلت الحجرة في المسجد لصارت مسجدا ما صارت بيت عائشة. ها؟
ثم هو مفصول بالجدران التي أخرجت البيت من المسجد.
تمام، مفصول بالجدران، فاصل هذا عن هذا. طيب ولو ما في جدرة، هو جدار الحجر، لصار هذا كافيا في فصله عن ماذا؟ عن المسجد. متى لا يكون مفصول المسجد؟ أن يفعل في حجرة عائشة ما فعل في سائر الحجرات، وبالاتفاق لم يفعل في حجرة عائشة ما فعل، بل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أبقى الحجرة كما هي. يبقى ده توسع، عبارة من قول أدخل الحجرات وكان في زمن بني أمية وكان هذا كل ده الحجرات، نعم فصارت مسجدا. أما حجرة عائشة لم تدخل إلى المسجد، ولهذا يكون الضابط المنجي في هذه المسألة التي توسع في العبارة الذين هدموا الحجرات ما هدموا، كل هذا ما له علاقة بحجرة عائشة. النبي في بيت عائشة وإلى الآن وإلى يوم القيامة في بيت عائشة، لا الحجرة هدمت فدخلت في المسجد فصارت مسجدا، ويصبح الجدر مقصورة حول المسجد حول القبر، ويصبح هذه الجدر الموجودة مقصورة وليست هي حجرة عائشة، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن نكون في بيت عائشة، وبيت عائشة لا يأخذ حكم المسجد كما لم يأخذ حكم المسجد في زمانها، والقبور فيها لم يأخذ حكم المسجد بعد موتها والقبور فيها، بل زادت، بل زادت، زادت إيه؟ جدرا فوق جدار، جدرا فوق جدار. نعم
في يقول، والعلماء يقولون إن إحاطة المسجد بالحجرة لا يلزم منه أن تكون البقعة التي فيها القبر من المسجد.
جميل جميل، دي الحاجات الفنية. تكلمش ساعات انت بتقوم معاك كده واخد بالك يا اخوان، جميل خلي بالكم هذا جميل. هاي إحاطة قاعد
يقول إن إحاطة المسجد بالحجرة لا يلزم منه أن تكون البقعة التي فيها القبر من المسجد.
يا أخواني الفلاحين يفتوا كده، هات لي أي واحد فلاح دلوقتي، هات لي أي واحد فلاح، هات الراجل دوت اللي بجوارنا أنا ما شفتوش في المسجد، ما عرفوش إلى اليوم، أنا بجوار مسجد سيناء ما عرفوش أصلا، ما عرفش هو مين أصلا، فضل يكون المسجد خلاص، وأنا هشتري الأرض كل الأرض اللي حواليه ديت وأدخلها في المسجد. الرجل ده هيفتيني بإيه؟ أقول له أنت اطلع من بيتك لأنه صار مسجدا حيث إن المسجد قد أحاط. هيقول لي إيه؟ هيقول لي أنت راجل مفتري غاصب، أنت عايز تغصب بيتي؟ أنا ماليش دعوة، مسجدك تصلي فيه نزلت تعالى، ده بيتي، مين اللي يمنعني من بيتي؟ مين اللي يمنعه يا أخوان؟ العامة يفتي بهذا يا أخوان. فإحاطته، شوف ده العبارة اللي إحنا عاوزينها، فإحاطة المسجد بالبيت لا يحول البيت إلى مسجد. طب يا شيخ يمكن من جهتين بس ولا ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة. البيت بيت حتى يوقف صاحبه ولا يتحول هذا إلى مسجد، البيت لا يتحول إلى المسجد بإحاطة المسجد حوله. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ طيب نعم ما زودتش حاجه يا حسين، ما هو ده اللي احنا قلناه. ايوه ما خد ما دي مش في خلاف ان كانت ان هي كانت في ناحيه، وكان ده محل انكار التابعين. محل الانكار كان ايه؟ انه التوسعه حصلت، توسعه كانت تحصل في عهد الخلفاء، ولكن التوسعه لم تكن تمس جانب الحجرات، فلما جاء هذا ده كان محل انكار من باب سد ذرائع. نعم نعم. لا انا عايز نقولات بس، ممنوع، عايز نقولات فقط. ها مين؟ لا 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 ما وصلتش كده يا شعبان، لا قول بيني وبينك كده قول، لا ما نقولش في الميكروفون. لا لا ما نسمحش بهذا. وصلت. حتى لو عنده حق. نعم. أي نعم. طيب أكمل أكمل أكمل. نعم.
قال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله تعالى: ولما كان قد سبق في علم الله
وقضائه. أبو بطين هذه يا أخوان كان يعني وضع معهود، مش تخضع لإعراب، مش أبا ولا هي. وقال الشيخ عبد الله أبو بطين إلى أبي بطين، يبدو أنها أبو بطين لقب عائلة مثلا، لقب عائلة هكذا يعني هي، ولهذا لا تخضع للإعرابات، لا تخضع للإعرابات. نعم والله أعلم، هذا الذي يظهر، لأن نجد في كتب العلماء ما يجعلون أن أبا الأسماء الخمسة يخضع للحركات، فيبدو هناك اللقب، واللقب لا يخضع له، مثل ما تقول قرأت سورة مثلا المؤمنون، المؤمنون. نعم.
قال: لما كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأمة، أمرهم وأوجب عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ودلت الآيات على أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، لقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه. ومحال
طيب أن كما قلنا احنا وضحنا من قبل، قد يفهم من هذا الكلام العموم يا أخوان، يقول: ودلت الآيات على أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس بمؤمن، لقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه. طيب شرط إيه؟ يعني معنى ذلك الذي لم يرد الحكم عند التنازع يكتب السنة يكون خارجا من الإيمان، يعني من أصله، يعني من أصله، وبالتالي يكون كافرا. يعني أي واحد أدعو إلى الحكم الشرعي بالدليل فيخرج عنه لهواه يكون كافرا. الجواب: هو خارج من الإيمان، لكن طارة يكون خارجا من أصل الإيمان، وطارة يكون خارجا من كمال الإيمان الواجب، كسائر النصوص الأخرى، كما مثلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيح: من لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلى معاد محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح أيضا: من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفا فليصمت. طيب يعني إذا ما أكرم جاره يكون كافرا؟ لا، فهنا شرط صحيح، لكن طارة يكمل به الإيمان، وطارة أقول يصح به الإيمان. فإذا كان جاحدا لهذا، مكذبا لحكم الله ورسوله، غير ملتزم له بمعنى أن لا يراه لازما له، هذا كافر. أما إذا رد لهوى ولم يفعل هوى فهذا يكون ماذا؟ يكون عاصيا، فيكون خرجا من كمال الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. نفي هو مؤكد باليمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب الذي لم يحكم ها هينتفي الإيمان قطعا، لأن الآية نفت فلا وربك لا يؤمنون، ما يصح أقول ما في نفي إيمان، لا فيه نفي إيمان، لكن طارة أن يكون النفي لصحته، وطارة أن يكون النفي لكماله. طيب هل أبو بكر وعمر قالوا النفي صح ونفي كمال؟ ما قالوا كلمة نفي صح ونفي كمال. ليه؟ لأنهم يفهمون نفي الصحة ونفي الكمال من غير حاجة إلى مصطلح، كما يفهمون الأحكام التكليفية الوضعية من غير مصطلح، كما يفهمون الحديث الصحيح والضعيف وكذا من غير اصطلاحات، كما يفهمون المتواتر والحد من غير اصطلاحات، كما يفهمون اللغة العربية من غير اصطلاحات الجملة والإسمية، كما إلى آخره. فلما حصل لحن الفهم في الأمة احتجنا إلى وضع القاعدة التي فهم بها الصحابة النصوص فأبرزنا، كما عالجنا لحن اللسان بوضع علم النحو ليستقيم على نطق الصحابة. فهنا وضعنا العلوم بالقواعد الاصطلاحية التي ليست خروجا عما عليه الصحابة، فلا قلنا قائل لم يقل الصحابة هذا، بل نقول الصحابة عاشوا بهذه الضوابط. فلما حصل لحن في الفهم وانحراف احتجنا إلى إيضاح ما فهم به الصحابة النصوص الشرعية فجعلناها في قواد، مثل ما وضعنا علم النحو ليستقيم اللسان وضعنا علم الفهم بالقواعد ليستقيم الفهم. طب أريد أن أدخل عليه، أريد أن أدخل مسألة جنس العمل، لما نقول من ترك جنس عمل جوارح، فجنس عمل جوارح هذا الركن، فمن ترك كفر، لا تأتي تتفلسف وتقول هذا من الذي قال جنس العمل، هذا جنس عمل لم يقوله النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا ولا إلى آخره. طبعا لا أقصد العثيمين، كلام العثيمين كلام علمي، وبه يرد على من لما قال هذه طنطنة أو كذا. ليه؟ لأنك تريد أن ترد الحق بدعوة كلمة جنس وما كلمة جنس، لا، هذا عمل هو ركن في الإيمان، قل ما قال كذا، وليس يقصد رد لفظة الجنس لأن بكر وعمر لم يتلفظوا بها. وإلا فالشيخ كثيرا ما يذكر كلمة الجنس، وكلمة الجنس ليست مستعملة في العمل فقط، إنما جنس الشيء أصله. وهكذا حينما تقول العرب أفضل من العجب، دائما القاعدة التي تدخل بها هنا في التفاضل تقول باعتبار جنس لا باعتبار أحد. لما تقول الرجال أفضل من النساء، القاعدة اللي تدخل بها هتقول هذا باعتبار الجنس لا باعتبار أحد، وعندك أل الجنس وأل الاستغراق والعهد وهكذا، هذا مستعمل ما فيه إشكال. فهل لابد أن يتلفظ باللفظة الصحابة؟ لا، ليس باللازم، لكن لابد أن لا تخرج اللفظة عن منهج الصحابة. لاحظ، بارك الله فيكم، لا يلزم أن تكون اللفظة لفظة الصحابة، لكن يلزم أن تكون اللفظة غير خارجة عما عليه أصحاب. اثنين، يلزم أن تكون اللفظة لفظة العلماء. يبقى اللفظة اللي خارج عن الصحابة اللي ما تكلم الصحابة يلزم أن تكون لفظة العلماء، ليس لفظة هشام، لفظة العلماء، فتكون اللفظة لفظة العلماء. طيب ليه؟ لأن لفظة العلماء لا تخرج عما عليه الصحابة، إنما شرحت مع الصحابة، مثل علم النحو شرح للسان الذي كان يتكلم به الصحابة، وإلا الصحابة ما يعرفون تمييزا من حال، ولا يعرفون اسم فاعل من اسم مفعول، ولا يعرفون هذا أصلا، ولم يتكلموا هذا، ولا جملة اسمية ولا فعلية ولا أقسام الخبر ولا هذا، ما عرفوا، ولكن وضعنا علما يضبط اللسان، كذلك العلماء وضعوا علما يضبط ماذا؟ فهم النصوص. يبقى هذا شرح لمعالي الصحابة، مثل ما يقول هؤلاء لنا هاتوا صحابيا قال الرحمن العرش سوا، يعني على وارتفع، نقول ابقاء الصحابة النصوص على ما هي عليه وتلاوتها وعدم سؤال النبي عما هي عليه معناها انه لم تشكل عندهم تلك النصوص، حيث انهم اجروها على ظاهرها في لغته، والظاهر هو هكذا. لكن نقول لهم بقى هاتوا استولى من كلام الصحابة، هتستولى من كلام أهل العلم، هتستولى من كلام اللغويين، هتستولى هذه التي قلتم، استوى بمعنى استولى. يبقى هنا يا أخواني لا يلزم في كل لفظة أن يكون تكلم بالصحابة، بشرط إيه؟ بشرطين. الشرط الأول ها؟ ألا تخرج عن فهم الصحابة. طب الشرط الثاني أن يتكلم بها العلماء، أن يكون هي لفظة العلماء. نعم،
قال رحمه الله تعالى
أن تكون لفظة العلماء ضبط للألفاظ المنحرفة. ألا تخرج عن فهم الصحابة معناه يلزم فهم الصحابة ولا يلزم لفظ الصحابة، فإن جاءني فهم الصحابة ولفظ الصحابة فعلى العين وعلى الرأس. نعم،
قال رحمه الله تعالى ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع، لا سيما في أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء. وقال الله تعالى فلا وربك لا
أيضا كلمة التقليد لا يجوز فيها أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد، يعني إيه؟ يعني لابد أن نكون أن تكون أمة كلها مجتهدة في مسائل الأصول، لازم يصل الإنسان إلى رتبة الشهادة. إخواني كلام العلماء يحتاج إلى إيضاح، كلام العلماء يحتاج إلى شرح أيضا يا إخواني، لأن مثل العلماء قد يقع منها فيها خلل. لهذا إحنا بنقول قف عند ألفاظ العلماء، إيه المراد من هذه الألفاظ؟ الآن يقول وهو يرد على من يقول نرجع إلى كتب، نرجع إلى أشخاص، نرجع إلى كذا، يقول ومحال أن يأمر الله تعالى الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع، لأنه قال فردوه إلى الله والله والرسول. طيب، لا سيما في أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء، لكن يقول التقليد في الفروع، فما المراد بالتقليد هنا التي يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء؟ يعني يعني يلزم في مسائل الأصول حين يقول أصول السنة أصول كذا يلزم فيها أن تكون مجتهدا. يعني ما نسأل ما أسأل عالما في أصول الدين، ما أسأل عالما، ما أسترشد به، ما أخذ أدلته، ما نحن ندرس صباحا ومساء أصول الدين. فالناس لا يحتاجون إلى تدريس، الناس لابد أن يكونوا مجتهدين. ما معنى يجوز التقليد في عند عامة العلماء؟ يقول لك يجوز العالم والعلماء، هذه مسألة اللي هي معروفة، مسألة التقليد في هذه الأصول. أهل السنة والجماعة يرون التقليد، أن هذا التقليد يا أخواني يراد به معنيان. تقليد بمعنى، انتبه بقى، بمعنى ألا يكون لك اعتقاد، بل سمعت الناس يقولون قولا فقلته، وهذا التقليد لا يثبت به الاعتقاد. وتقليد يتضمن اعتقادا لكن علمك فيه بسؤال أهل العلم، فأنت مقلد، فكل حرف عندك في هذا إنما هو من سؤال أهل العلم ومن أرجع إلى أهل العلم وما قاله العلم. فأنت مقلد بمعنى سائل العلماء وعندك اعتقاد في ذلك، فهذا ولا شك الإجماع عليه. فليس كل الناس في العقيدة علماء، وليس كل المسلمين علماء في العقيدة. يعني جاري هذا مجتهد في الأصول، وإلا ما يصح، وإلا ما يصح إيمانه. وهذا جاري هذا مجتهد في الأصول، وإلا ما يصح إيمانه. من الذي قال هذا؟ لابد أن تكون مجتهدا في الأصول. وإنما كما قلت لكم التقليد نوعان، تقليد بمعنى لا يكون لك اعتقاد فالأصل وعدمه يستوي عندك، ما أدري هو محمد رسول الله، بس الناس بيقولوا محمد رسول الله، هذا أنا بقول محمد رسول الله، بس ما أدري، إيمان بالله بالقدر، ما عندك أي اعتقاد في هذا. لكن في واحد عنده اعتقاد ويسأل أهل العلم، يعني مثلا، يعني والدي مثلا يعرف أنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلت له سب النبي لو قتلت ما سب النبي، لكن لو تقول له هات الدليل على كونه رسولا يقول لك ما هو رسول ودفاعها، لا ايوه دليل، ما اعرفش، ما عندوش دليل لفظي، بس عنده اعتقاد يثبت له به الايمان، وان لم يحفظ الدليل اللفظي. فده الذي عنده اعتقاد، هذا لا يقال لا يصح ايمانه، يصح ايمانه بالاجماع، وان لم يعرف الادله في ذلك. ومن هنا الذي يقول هذا ما يصح التقليد بنا بمسألة أول واجب، أول واجب النظر، وهذا ينفي التقليد. لما أهل السنة والجماعة أول واجب التوحيد، ثم إنه إن وجد عندك اعتقاد، اعتقد إنسان ماذا صحيح هذا الزمن فانتقل من شرك إلى الإسلام، لكن يريد أن يتعلم بقى مفردات هذا الاعتقاد ومفردات هذه الأصول ومفردات ومفردات وهكذا. فإذا كلمة التقليد هذه لا تفهم على أنه ماذا كالمقلد في فروع، نقول هذا مقلد يعني سائل العلماء، أنه لا ما يصح التقليد، التقليد في فروع دون أصول. يعني التقليد في فروع دون أصول، التقليد في الفروع والأصول إذا كان معناه أنني لا أستطيع إدراك الحكم الشرعي بنفسي وإنما أسأل العلماء، هذا هو التقليد الذي يكون في الفروع ويكون في الأصول. أما التقليد الذي لا يكون لك اعتقاد فتقول كما جاء في حديث أسئلة القبر، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، هذا هو الممنوع. وذلك ولهذا نجد أن شعر الماتريدية على خلاف طبعا في عندهم في تفصيلات ذلك، منهم من يرى التقليد ومنهم من يرى التقليد في أصول الاعتقاد لأنهم يوجبون النظر. نعم، هذا مسألة الشيخ الإسلام في مسألة التقليد أو الشيخ العثيمين. نعم شوف عظيم له كلام أظن في السفرنية، نعم في السفرنية تقريبا، ويجمع هذا ويفصل مثل هذه المسألة. واضح إخواني؟ هذه ضوابط بارك الله فيكم وانتبهوا لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أيضا: لم يأمر سبحانه عباده عند الاختلاف بالرد إلى أهل البلد ولا إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى الشخص إلى شخص غير الرسول. قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وشيء نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء حصل فيه النزاع من أصول الدين وفروعه. ثم قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا خطاب لجميع الناس إلى آخر الزمان. وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: هذا أمر من الله تعالى بأن كل شيء تنازع فيه المسلمون من أصول الدين وفروعه أن يرد المتنازع فيه من ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والرجوع في فصل القضاء إليهما. وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، انتهى. ومن المحال أن يأمر الله سبحانه بالتحاكم إلى ما لا يفصل النزاع ويحكي عن بعض الضلال أنه يقول: نحن مقلدون ولسنا داخلون تحت حكم هذه الآية ونحوها. فيقال له: يلزمك هذا في جميع خطاب القرآن كقوله: أطيعوا الله ورسوله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وغير ذلك من خطاب القرآن من الأوامر والنواهي. فمن زعم أنه ليس داخلا في ذلك ولا معنيا به فلا شك في كفره.
لا شك، اللي يقول ما يلزم الكتاب والسنة هذا لا شك في كفر. نعم.
ومن أعظم مكائد الشيطان لكثير من الناس خصوصا من ينتسب إلى علم أن حال بينهم وبين تدبر القرآن وتفهمه خصوصا فيما تضمنه من أدلة التوحيد وسائر أصول الدين التي لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء. فإذا علم أنه لا يجوز التقليد فيها تعين معرفة أدلتها من الكتاب والسنة، والله سبحانه قد بين ذلك غاية البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بعدهم تكلموا في ذلك بما يكفي ويشفي. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر سبحانه أن في القرآن آيات محكمات، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، انتهى.
فنحن نؤمن بالمحكم والمتشابه، وإذا اشتبه علينا شيء رددناه إلى المحكم. فإذا اشتبه علينا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، رددنا إلى محكمات عندنا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ندعو باسم الإيمان مع وجود القتل. فمن عفي له من أخيه فسمه أخا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تطوق فئة الباغية، ما قال الكافرة، وهكذا. نعم.
سؤال العلامة الأسامين رحمه الله تعالى: هل يجوز التقليد في أبواب العقيدة أم لا بد من الأخذ بالدليل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفته بالدليل. ولهذا نرى العامة الآن كلهم يقلدون، بل قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم، كلهم تعلمون عوام الناس أصول الدين هذا، بل نحن نختلف مع فرق كلها مختلفة أصول الدين. يعني سبحان علو الله من أصول الدين. والآن الأشاعرة وهؤلاء الماتريدية لبسوا على الناس حتى صارت المسألة تحتاج إلى علم، مع أن الناس بفطرهم يعلمون أن الله في السماء، ولم نقابل عاميا يقول الله ليس في السماء. نعم.
قال: سؤالنا أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه أن نقلد المسؤول ونأخذ بقوله، فالتقليد في المسائل العقدية كالتقليد في المسائل العملية تماما ولا فرق.
شوف، انتبهوا، يقول: فالتقليد في المسائل العقدية لأصول الدين كالتقرير في المسائل
العملية
اللي بيسموها الفروح. نعم.
فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه كطبعه
تمييز الأصول عن الفروع بأن العقائد هي أصول والعمليات هي فروع هذا ليس بصحيح. فمن العمليات أصول. الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذه أصول، هذه الخمسة أصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه.
ما ضابط الأصول والفروع؟ الأصول ما دل النص عليه، دلت النص على هذا من أصول الدين، عقيدة، عمل، هذا ضابط أيضا اعرفوه. يعني أصول ويعني فروع. يبقى مسألة أصول يعني دلت الأدلة على عظامها وعلى مكانتها وعلى وعلى، سواء كانت من عقائد أو من عمليات، هذه مسألة أصول. طب الفروع دون ذلك، مسائل التي دون ذلك ليس من الأصول. فالصلاة أصول، والنزول على الركبتين أو اليدين وكذا ليس من الأصول. الصيام من الأصول، وصيام يوم عرفة أو يوم عشرة ليس من الأصول. نعم.
قال: فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه ففرضه التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لا يستطيع أن يصل الحق ولا إلى الشرع بنفسه فيسأل، وسؤال أهل الذكر ليس في الفروع دون الأصول. لكن كما قلت لكم مسألة إيمان المقلد للكلام هذا يعني نتيجة ماذا يا إخواني؟ نتيجة مسألة أول واجب. نعم. ومسائل أخرى يعني كلها مرتبطة ببعضها. نعم.
قال: وأما من قال إنه لا يصح إيمان المقلد فمقتضى قوله أن العوام من الناس لا يصح إيمانهم لأنهم إنما بنوا إيمانهم على التقليد، علماؤهم قالوا
صحيح. نعم.
علماؤهم قالوا كذا يقولون كذا.
ها. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم. صحيح. وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟
نعم.
قال: وأما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد، وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم.
قال: وأما أو الما
وأما جمهور الأمة
لا الأصول.
قال: وأما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد.
نعم. الذين ليسوا هم أئمة الدين من المتكلمة هم أهل البدع، ومن أصحابنا وكذا ممن تأصر بالمتكلمين، لكن ليس مذهبا عند أهل العلم الراسخين، وليس مذهبا عند العلماء المعروفين المتكلمين وجمهور من أصحابهم الحنابلة، وتجد في الشافعية وتجد في هذه اللي تأثروا بالمتكلمين. نعم. خلاص. نعم.
قال:
إيه؟ نعم. إيه خلاص واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحكمات قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وآيات بعدها، يعني أن هذه الآيات ونحوها من المحكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد بجهلته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
نعم.
قوله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم
التفسير على أربعة أنحاء. تفسير لا يعذر أحد بجهلته لوضوحه جدا، لوضوحه. وأقيموا الصلاة، الأمر بالمطالبة بالصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، هذا ما يحتاج تقول لأي مسلم الله يقول لا تقربوا الزنا يفهمها. وتفسير يعلمه العلماء الأمور المشكلة والخاصة والدقيقة، وتفسير تعريف العرب من لغتها، الرحمن العرش استوى، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى استوى ولا كيف استوى، لا عن معنى استوى ولا عن كيف استوى. طيب، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة ما تقول إليه الأشياء كيفيات الصفات هذه لا يعلمها عالم ولا يعلمها نبي، هذه يعلمها من؟ الله عز وجل اختص بذلك بعلم، علم الكيفيات، علم الكيفيات. نعم. وحقيقة أيضا ما تقول إليه الشيء، نحن علمنا الجنة وأن فيها نعيما هو نخل ورمان، فاكهة ونخل ورمان وخيرات حسان وغير ذلك، لكن لا تتخيل أبدا أن الذي أخبر الله عنه عز وجل مما له أسماء في الدنيا أنه يكون مثل ما يكون في الدنيا، ليس كذلك. هناك فاكهة ونخل ورمان، لكن نخل الجنة كذا النخل، الرمان كذا الرمان، الفاكهة كذا الفاكهة، لا، الأسماء موجودة لكن ليست الحقائق. طيب هذه الحقائق ما هي؟ ما ندري، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واحد يقول لك يعني كيف ما أذن ما سمعت وعين ما رأت ولا خطر وفيها الفاكهة والنخل والرمان؟ ما احنا نعرف النخل والرمان والفاكهة وسمعناه ورأينا. نقول ليس الذي في الجنة مما رأيته ولا مما سمعت عنه ولا مما خطر على قلبك، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. نعم. فالاشتراك في الاسم مثل ما أقول لك الآن، مثلا لحم الغزال هذا يا أخي لحم عجيب، هذا لحم أنت تعرف اللحم، لكن لحم الغزال هذا ليس يدخل فيما تعرفه، هذا شيء آخر، وهكذا. نعم. يعني قد يكون في اشتراك لفظي، لكن في فاكهة كل هذا اسمه فاكهة، لكن في فاكهة أنا ما أعرف ما أكلته ولا أعرف ما مذاقه ولا طعمه، فإذا كان هذا في الدنيا فكيف في الجنة؟ نعم.
قوله تعالى: لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك.
وعليه إذا عرفنا كلام ابن عباس التفسير على بعض الحاء، هنا بان لنا وجه عدم تفسير النبي القرآن كله للصحابة. النبي ما وقف الحمد لله رب العالمين ومعنى الحمد كذا 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 وهكذا، الرحمن الرحيم، مثل ما نقرأ في كتب تفسير اليوم. النبي لم يفسر القرآن آية آية كلمة كلمة. السؤال ذا لماذا لم يفسر نبي القرآن؟ هل هذا من كتمان العلم وأن النبي كتم علما وعلم التفسير فسر بعض الآيات ولم يفسر؟ نقول كيف كتم علما والله قد أخذ ميثاق عليه، وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما تأتكم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس، وقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البلد الأولى، لأن هذا واضح معلوم، فالنبي ما كتم علما، هذا معلوم واضح. فسبب أن النبي لم يفسر القرآن كله لأن القرآن كله كان معلوما عند الصحابة إلا ما أشكل عليه، فلهذا النبي أوضح المشكل في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما قرأوا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا قالوا؟ قالوا أينا لم يظلم يا رسول الله، أينا لم يظلم يا رسول الله، فأشكل عليه فقال ليس الظلم الذي تظنون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى إذن اللي أشكل على الصحابة هو الذي بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فجل التفسير على لغة العرب، هو الظاهر، وهم يعرفون لغة العرب يعرفونها. ولهذا لما قال الصديق وفاكهة وأبا قال وما الأب، ثم قال أي سماء تقلن أو عمر وأي أرض تظل، أي سماء تظلن وأي أرض تقلن وكذا، ثم تكلم في هذا وما لك يا ابن الخطاب، وهذه هو يقصد الكنه لا يقصد المعنى، يقصد كنه الأب هذا لا يقصد معنى، فهو يعرف معنى. نعم.
قوله تعالى لم تظلم،
ولهذا لما كثر وعظم الجهل باللسان ها لجأنا إلى ماذا؟ إلى الإيضاح والتفسير الذي يراه الناس اليوم. طيب الأمر الثاني، لما انحرف الناس عن الفهم فهم القرآن احتاجنا أيضا إلى التفسير الذي يرجع الفهم إلى ما كان عليه الصحابة. الحمد لله الصحابة ما كانوا في حاجة إلى كثير من هذه الأشياء لأنهم كانوا على الطريق المستقيم والهدي القوي. نعم.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ذكر ابن القيم أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لم يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله إنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما يتخذ المشركون أصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك فهي من الطواغيت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويره، فهذا الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
فالتوحيد ولهذا الطاغوت يعود إلى التجاوز وإلى مجاوزة الحد. وإذا تأملت مجاوزة الحد عن الأمور الشرعية وجدتها لا تخرج عن هذه الثلاثة التي ذكر ابن القيم رحمه الله، فإما أن يكون التجاوز من جهة معبود، وإما أن يكون التجاوز من جهة متبوع، وإما أن يكون التجاوز من جهة مطاعة. من جهة معبود فتجاوزت الحد الشرعي من عبادة الله إلى غير، هذا طاغوتية. ومن جهة متبوع فاتبعت من لا يحل لك اتباعه عند مخالفة الدليل، ومن جهة مطاع فأطعت من حرم عليك طاعته. فأي تجاوز أتجده لا يخرج عن هذه الثلاث، إما تجاوز من جهة عبادة وهذا ما تجده عند المشركين المتقدمين والمتأخرين، أو تجاوز من جهة اتباع وهذا ما تجده عند جميع الفرق وأهل الأهواء، وإما تجاوز من جهة طاعة وهذا تجد عند جميع العصاة الذين ربما قدموا أمر ولي الأمر على أمر الله أو أمر الزوج على أمر الله أو أمر الوالد على أمر الله، المهم طاعة غير مشروعة، فتجد الأمر لا يخرج عن هذه، إما من جهة طاعة ومن جهة اتباع وإما من جهة عباد. أي تجاوز في الدين سترجعه إلى هذه الثلاثة: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذه طاغوتية. ولهذا لا يلزم من الطاغوتية الكفر وإنما ينظر إلى التجاوز، فإن اقتضى التجاوز كفرا صار المتجاوز كافرا، وإن اقتضى التجاوز معصية صار عاصيا أو بدعة صار مبتدعا. وإلا كل هذا طاغوتي، كل هذا من اتخاذ الطاغوت، من اتخاذ الطاغوت. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا هو التجاوز. نعم هلا. ايه اذهب الى فرعون انه طغى واثر هذا الدنيا. نعم ما صحيح، ما الطغيان تجاوز، وأن لما طغى الماء يعني تجاوز الحد، فأصل الطغيان هو التجاوز. والتجاوز هذا يكون من هذه الثلاث جهات: معبود مدبوع مطاع، وهذا التجاوز لا يقتضي الكفر، وإنما التجاوز قد يكون بمكفر وقد يكون بمبدع وقد يكون بمفسق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله.
هذا مفردة من المفردات، هذا تجاوز في المعبود، ما عبد من دون الله. وإلا كما قلنا الطاغوتية تدخل في أهل البدع والأهواء وهذا كل مخالفات، إنما يكون مصيرها راجعا إلى تلك الطاغوتية. نعم.
قال: وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل الله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، وقوله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع رقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن
كما
الله
كما قلنا كل هذا في تفصيل إخوان. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله بأن حكم بين الناس غير منزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع رقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن. هذا إذا كان إيه محمول على الجحود، على التكذيب، على كذا، وإلا فإنه يكون كافرا كفرا دون كفر، وظالما ظلما دون ظلم، وفاسقا فسقا دون فسق. نعم.
قال: فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبه،
هكذا فهم الصحابة، ولم يكن خلافهم بينهم أن الحاكم غير من زال الله إما أن يكون كافرا أكبر أو أصغر، وعلى هذا أئمة الدين ونقل الإجماع على هذا، ولهذا استدلوا بهذه الآية في الرد على الخوارج. ما وجه استدلال السلف فرد على الخوارج بهذه الآية: ومن لم يحكم بأنزل الله فليكن الكافرون الظالمون الفاسقون، إذا كان الحكم غير من زلاه كفرا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر. إذن ما وجه الرد على الخوارج؟ وجه الرد على الخوارج أنهم جعلوا كل كفر وكل ظلم وكل فسق أخرج من الملة. أما أهل العلم وعلى طين الصحابة قسموا الكفر وقسموا الظلم وقسموا الفسق، فليس كل كفر ورد به النصوص يكون كفرا أكبر. ولهذا قال سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا: فإذا حكم غير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى لماذا رد الخوارج أهل السنة على الخوارج بهذه؟ لأنهم كفروا الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا. أهل السنة يفصلون، ولهذا ردوا على الخوارج، ولم يذهب إلى ظاهر هذه الآية إلا الخوارج، والمعتزلة أخرجوا من أصل الإيمان طبعا، لكن لم يدخلوا إلى الكفر. فلهذا رد أهل العلم على الخوارج بهذه الآيات. تأتي أنت ترد بها على أهل السنة وتقول: كيف تقولون بأن الحاكم من الله ليس بكافر، والله عز وجل يقول: من لم يحكم من الله فليكن كافرون؟ نقول: تقصد الكفر أكبر؟ يقول: نعم. فأنتم تخالفون النص؟ نقول: النص هذا فهمه الصحابة كيف، وفهمه التابعون كيف، وفهمه سادات الأمة كيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق.
نعم. هذا يصدق في المنافقين، يزعمون إيمانا وليسوا على إيمان. نعم.
يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكفروا به.
وأيضا من يزعم إيمانا كاملا وإيمانا يقول هكذا وهو لا يتحاكم وهو عاصي، فهنا ينفع عنه الإيمان، يعني كمال الإيمان، طالما أنه لم يجحد ولم يكذب. نعم.
قال يحقق هذا قوله وقد أمر أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فما يكفر
أيضا انتبه لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، ركن التوحيد، ركن التوحيد صحيح، فأعتقد هذا الكفر بالطاغوت. لكن الطاغوت وقد عرفنا أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدعو أو مطاع، هل معنى ذلك بقى أن أي تجاوز يبقى أنا تركت الركن؟ لأن هذا طاغوتية، هذا طاغوتية ولا يا أخوان؟ تجاوز فكان مبتدعا، تجاوز فكان عاصيا، تجاوز فكان فقد وقع في الشرك ولم تقم حجة عليه، هل أي تجاوز هيكون بهذا قد ترك ركن التوحيد وبالتالي يكون كافرا؟ هذا الذي يذهب إليه من يرى العمومات هذه. نعم، لكن نقول هو ركن، أي أنك تكفر بالطاغوت وأعتقد هذا ركن لا يصح المنع إلا به. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فقد حرم ماله ودمه. لكن لما نأتي إلى مفردات بقى الطاغوتية هنجد أن هذه المفردات فيها إيه؟ فيها التفصيل، فيها التفصيل. نعم،
قال رحمه الله تعالى كما أن ذلك بين في قوله تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك أن التحكم إلى الطاغوت إيمان به، وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يبين تعالى
وقد أتحكم إلى الطاغوت ولا أؤمن به، أنا كافر بالطاغوت وأتحكم إليه هوى، فأنا أعلم أن الحكم من أنزل الله هذا معصية وإثم عظيم، لكن لي هوى أن أتحكم إلى غير من أنزل الله. نعم، فهذا يكون كفرا أصغر وليس كفرا أكبر. نعم،
وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يبين تعالى في هذه الآية أن التحكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور، الأول أنه من إرادة الشيطان
ويريد الشيطان،
الثاني أنه ضلال
أي يضلهم،
الثالث تأكيده بالمصدر
ضلالا،
الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى.
نعم، بعيدا.
فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وأبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين وأوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه
بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين معلوم المعنى، واللسان العربي المبين بحرف وصوت، لا يوجد كلام فيه إلا بحرف وصوت، هذا اللسان العربي المبين، ولهذا لا توجد كلمة في القرآن لا يعرف معناه. لماذا؟ لأنه لا توجد كلمة في اللغة لا يعرف معناه، لا يوجد كلمة في اللغة لا يعرف معناه، فيها هشام كلمة في اللغة لا يعرف معناه، جميع الكلمات يعرف معناها، وبالتالي جميع القرآن معلوم المعنى. كيف ندخل بقى على العربية هشام ليس منها؟ فنقول نصوص الصفات لا يعرف معناها، ونصوص الصفات من القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين، كيف لا يعرف معناها؟ تقصد يعرف كيفيتها؟ لا لا، مش قصدي ولا معناه، يعني أنت مفوض كيفا ومعنا؟ يقول نعم هذا هو الدين، هذا هو الدين المفوض، هذا التفويض أحد وجهي مذهب الأشاعر. قل الرحمن عرش سوى ولا تبس، طب الوجه الثاني التأويل اللي هو التحريف اللي هو قل الرحمن عرش سوى يعني استولى، فإما أن تقول اقرأ الرحمن عرش سوى ولا تفسر لا ندري ما المراد منها، وإما أن تقول استولى فعرفنا المراد منه، وهذا تناقض. كيف منهج يقوم على أمرين؟ الأمر الأول أن الحق أن تقول لا أعلم المعنى، والأمر الثاني أن الحق أن تقول أعلم المعنى. الحق لا نعرف معنى استوى، الحق نعرف معنى استوى أنه استولى، كيف هذا؟ وهذا حق وهذا حق، كيف يكون ذلك؟ تناقض. يعني أقول لك الحق أن خروج الريح ينقض الصلاة ينقض الطهارة، الحق أن خروج الريح ما ندري ما المراد به، الله أعلم. كيف هذا؟ فتفوض المعنى رد على القرآن، جعلنا القرآن عربيا، رد على القرآن بلسان عربي مبين، ولا تخرج كلمة عن لسان عربي مبين، ليس يوجد في القرآن كلمة غير عربي، كلمة غير عربي. فكله بلسان عربي مبين، والحروف هي حروف اللسان العربي المبين، ألف لام ميم ألف لام راء صاد نون كذا، وهذا معنى الإشارة بالحروف المقطعة هذه. واضح يا إخواني؟ فالعجيب أن المفوضة يعرفون جميع معنى القرآن والصفات لا نعرف معناه. قال تعالى يحبهم ويحبونه، ما معنى يحبونه؟ يفسرونها، ما معنى يحبهم؟ الله أعلم. يحبهم ويحبونه، فيفسرون ويحبونه ويقولون يحبوه، الله أعلم به، سأصر الله بعلمه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعرفون معنى رضوا عنه ولا يعرفون معنى رضي عنه. التقسيم هذا من أين أتيتم به؟ رضي الله عنهم لسان عربي، ورضوا عنه لسان عربي، يحبهم لسان عربي، يحبونه لسان عربي، والعربية لم تفرق بين هذا وذاك. معروف السمع أن الله سميع بصير، معروف معنى السمع ومعروف معنى البصر، وأن السمع غير البصر، وأن السمع إدراك مسموعات، وأن البصر إدراك مبصرات، وأن السمع والبصر غير العلم غير العلم، وأن العلم غير القدرة، وأن القدرة غير الحكمة، وأن الحكمة غير العزة. وأن العزة غير القوة، وعلى هذا سر هؤلاء عطلون عفام القرآن والسنة. قبح الله أهل البدعة، وعلى رأسهم أهل الكفر ببدعهم التي هي كفر، وهم الروافض والشيعة عليهم الله يصلحون. والله أكبر، هلك الطاغوت الأكبر علي خامنئي، إن شاء الله نعطيه كلمة بإذن الله بعد صلاة العصر إن شاء الله. نحمد الله عز وجل، الحمد لله بنعمة في الصلاحات، هو وطاقمه. الحمد لله الذي بنعمة في الصلاحات، نحمد الله عز وجل أن أهلك ظالما على يد، اسكت اسكت، على يد على يد ابليس. الحمد لله اهلك، والله الحمد لله، ونسال الله ان يكون فتحا وخيرا ان شاء الله. سنبين ان شاء الله كلمه بعد العصر ان شاء الله في خامنئي هذا. نعم.
قال قوله واذا
قال هؤلاء لبسوا على الناس دينهم سبحان الله، وخرجوا عن القران ولم يتحكموا اليه ولم يتحكموا الى سنه. نعم. لا، كلام الشيخ هنا مجمل ما يؤخذ منه، وبيتكلم عن الحكم من حيث هو. لا شك أن ينفى الإيمان عن من لم يتحاكم، ولا شك أن هذا طاغوتية، ولا شك ولا شك، لكن ما في تفصيل. لكن الشيخ صالح فصل فصل. نعم، يعني ده عموم، عموم يحتاج تفصيل. لا، احنا بننبه على هذا ليه؟ نقول حتى لا يفهم من هذا العموم. ايه؟ اه طبعا، اه أيوة، آه يشابه، لا بس المنزع والأدلة غير، لكن يشابه يشابه. يعني الكفر مثلا تكفير حاجة من الطواغيت، آه آه لا شك، أمال إيه؟ وإلا هذا كلامه غلط، كلام الشيخ صالح غلط. نعم.
قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين.
ولهذا نقول أن الذين يزعمون هذا في المنافقين، ولهذا قال بعدها: وإذا قيل تعالوا إلى من أنزل الله إلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا تأخذ من هذه الآية أن من تحكم إلى غير الله فقد زعم إيمانا وهو كافر، فإن الله عز وجل يذكر هذا عن المنافقين وقد زعم إيمانا وهم كفار فعل. لكن من لم يتحاكم هنقول آه تزعم إيمانا وأنت ناقص الإيمان، ننفع عنك الإيمان، والمراد نفي الكمال. كيف تزعم إيمانا ويتحاكم إلى قال الله قال رسول، لكن لا يعني هنا أنه يكون كافرا كفرا أكبر. نعم.
قال قوله يصدون لازم وهو بمعنى يعرضون، لأنه مصدر صدود، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة والمعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبله. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله: إن كثيرا من الناس بل أكثر من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان غلطوا في معنى الاستضعاف وما هو المراد به، وقد بيّن الله ذلك في كتابه بيانا شافيا فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فبيّن الله مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارين للمقام، وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم، فدل على حرصهم على الخروج وأنهم متعذر عليهم. ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم وسؤالهم ربهم أن يجعل لهم وليا يتولاهم ويتولونه وأن يجعل لهم نصيرا ينصرهم على أعدائهم الذين هم بين أظهرهم. وقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فذكر في هذه الآية حالهم التي هم عليها وهي أنهم لا يستطيعون حيلة. قال ابن كثير: ولا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة. وقال عكرمة: يعني نهوضا إلى المدينة. ولا يهتدون سبيلا قال مجاهد وعكرمة: يعني طريقا. انتهى. والحاصل أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهر المشركين، وهم مع ذلك يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وهم مع ذلك لا يدلون الطريق. فمن كانت هذه حاله وذلك مقاله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وأما إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين ولم يمنعه من ذلك إلا المشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك، فإن الله تعالى لم يعذر من تعذر بذلك وسماه ظالما لنفسه، فقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وفي تفسير الجلالين قوله: ظالمي أنفسهم، أي بالمقام بين المشركين. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية، حيث يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا: فيما كنتم، أي لما مكستم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وروى أبو داود عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وابن أخيك. قال يا رسول الله ألم
وابني أخيك
وابني أخيك قال يا رسول الله ألم نصل إلى
قبلتك
ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس ونشهد شهادتك. قال يا عباس: إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الآية. رواه ابن أبي حاتم. انتهى. والمقصود منه بيان مسألة الاستضعاف، وأن المستضعف هو الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، وهو مع ذلك يقول: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وبيان أن الذي يعتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله ويدعي أنه يكون بذلك مستضعفا كاذب في دعواه، وعذره غير مقبول عند الله تعالى ولا عند رسوله ولا عند أهل العلم بشريعة الله.
نعم، عجيب أن أئمة الدعوة الحقيقة إخوان بيركزون على معاني التوحيد ومفرداته تركيزا بالغا عظيما جدا سبحان الله. ولهذا نجد فعلا لا غنى، كما نقول لا غنى عن قراءة كتب شيخ الإسلام ومدرسة شيخ الإسلام في فهم أصول السنة، لا غنى عن مدرسة ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في فهم توحيد العبادة وتوحيد الله عز وجل الذي جاءت به الرسل. ففعلا هذه كتب ينبغي أن تدرس، مشروع يا أخواني كتب أئمة الدعوة جميعا ينبغي أن تدرس. هنا بيتكلم حول معنى الاستضعاف. كثير من الناس يتفرع بالاستضعاف، تقول لماذا لم تهاجر من هذه البلدة التي فيها الكفر وتسأل أن تظهر دينك؟ يقول والله أنا ضعيف. وحقيقة أمره أنه شحيح بوطنه وأرضه وماله، ولا يريد أن يترك مشروعاته، ولا يريد أن يترك كذا، وهو لا يستطيع أن يظهر الدين، فبقي بقاء يأثم عليه لكن من أجل الدرهم والدينار، ويقول والله أنا مستضعف. فبين أن المستضعف، أن هذه الآية بينت حكم المستضعف المعذور وغير المعذور. أما المعذور هو الذي ماذا؟ إن الذين تكون مكتب ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين أرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ده غير المعذور، تستطيع أن تهاجر ولم تهاجر. يبقى هذا عند استطاعة ولم يستطع ولم يرد الانتقال شحا بوطنه أو ماله أو كذا، فهذا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا المستضعفين، من هم بقى؟ الاستضعاف الشرعي، من الرجال والنساء والولدان. واحد، لا يستطيعون حيلة. اثنين، ولا يهتدون سبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وقالوا في الآية الأخرى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله، فهم يصفونهم بالظلم بأنها منهم ظالمون وليس عندهم حيلة ولا يعرفون طريقا ولا استطاعة. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هؤلاء المعذورون. أما الذي هو قادر أن يهاجر من هذه البلدة وهو باق لا يستطيع إظهار دينه ومفتون ومع ذلك لا ينتقل، فهذا ظالم لنفسه، هذا ظالم لنفسه وليس بمعذور، ولهذا سماه الله ظالما. الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. رد عليهم هذا، رد عليهم هذا، كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنت قادر على الهجرة، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي لم يعذر. لكن هل الذي يكون في بلد الكفر ويستطيع الهجرة ولم يهاجر، هل يكون بذلك كافرا أو يكون ظالما؟ يكون كافرا أو قد يكون ظالما. يكون كافرا إن فعل فعله ووافق في دينه الظاهر حتى إنك لم تفرق بينه وبين المشرك، فهذا كافر. طب الثاني ألا يفعل ذلك ولكنه ضم بحياته وماله، فهذا يكون آثما عاصيا. ولهذا يجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان عاجزا عن إظهار الدين، وما معنى إظهار الدين؟ ليس إظهار الدين أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي، ده الإظهار، ده إقامة، إقامة الدين، تقيم دينا بهذه العبادة، تقيم هذه العبادات. لكن الإظهار أن تظهر البراءة من هذا الكفر، وأن يكون لك دين تجهر به. إن عجزت عن هذا ولا تستطيع أن تتكلم بشيء من ذلك، لازمك الهجرة. طيب أنا أظهر ديني ولكن أخشى الفتنة من شبهات وشهوات، وليس عندي علم أدفع به شبهات ولا دين أدفع به شهوات، حينئذ نقول لك ماذا؟ هاجر، يجب الهجرة. ولهذا تجب الهجرة من بلد الكفر إذا لم تستطع إظهار البراءة منه، وتجب الهجرة من دار البدعة إذا لم تستطع الجهر بمعارضة البدعة، وتجب الهجرة من بلد المعصية إذا خفت على نفسك من الوقوع فيه. وليست الهجرة واجبة فقط من بلاد الكفر، بل والبدع، بل والفسق والمعاصي. يبقى هذا البيان، وهو بيان معنى الإضعاف، مهم جدا. هناك المستضعف حقيقة الذي عجز أن يهاجر، هذا معذور، وهناك الذي يستطيع فهذا غير معذور. نكمل بعد العصر إن شاء الله. الله أكبر.